الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على كتاب رياض الصالحين. وقد وصلنا إلى باب في التعاون على البر والتقوى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: باب التعاون على البر والتقوى. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وقال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الإمام الشافعي رحمه الله كلاما معناه: إن الناس أو أكثرهم في غفلة عن تدبر هذه السورة. قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب التعاون على البر والتقوى. التعاون معناه التساعد، وأن يعين الناس بعضهم بعضا على البر والتقوى. فالبر فعل الخير، والتقوى اتقاء الشر. وذلك أن الناس يعملون على وجهي: على ما فيه الخير وعلى ما فيه الشر. فأما ما فيه الخير فالتعاون عليه أن تساعد صاحبك على هذا الفعل وتيسر له الأمر، سواء كان هذا مما يتعلق بك أو مما يتعلق بغيرك. وأما الشر فالتعاون فيه بأن تحذر منه وأن تمنع منه ما استطعت، وأن تشير على من أراد أن يفعله بتركه، وهكذا. فالبر فعل الخير، والتعاون عليه والتساعد على فعله وتيسيره للناس. والتقوى اتقاء الشر، والتعاون عليه بأن تحول بين الناس وبين فعل الشر، وأن تحذرهم منه حتى تكون الأمة أمة واحدة.
فإذا اجتمع البر والتقوى، إذا اجتمع البر والتقوى، كان البر لفعل الخير، وكانت التقوى لاتقاء الشر. كما قال: البر يكون لفعل المأمورات، والتقوى تكون لاجتناب المحظورات. هذا عند الاجتماع. أما إذا افترق، يعني ذكر البر وحده أو ذكر التقوى وحدها، كان البر شاملا للأمرين وكانت التقوى شاملة للأمرين. فإذا ذكر البر وحده في النص دخلت فيه التقوى، ويكون المراد الدين كله من فعل الخيرات واجتناب المحظورات. وإذا ذكرت التقوى وحدها دخل فيها الدين كله من فعل الأوامر واجتناب المحظورات. أما إذا ذكر البر والتقوى، كان البر لفعل الأوامر والتقوى لاجتناب المحظورات. فأمر الله سبحانه وتعالى بالتعاون على البر والتقوى، على فعل الخيرات واجتناب المحظورات. ومعنى التعاون على البر أي نتعاون على القيام بالواجبات والمأمورات، سواء كانت مستحبة أو كانت واجبة، ونتعاون على اجتناب المحظورات، لا أن نقع في الإثم والعدوان. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، كل ما فيه إثم لا يجوز أن نتعاون عليه، وكل ما فيه عدوان لا يجوز أن نتعاون عليه، وكل ما فيه بر وتقوى يجوز أن نتعاون عليه. ولهذا هذه تعد من القواعد الكلية التي يدخل تحتها من المفردات ما لا يحصيه إلا الله. فأصبح عندنا خط عام، لو أي إنسان يفعل خيرا محضا وجاء يطلب منك المعونة فتعاون معه، دل عليه: أنا أريد والله أن أخرج صدقة. قل: أحسنت، بارك الله فيك، في ناس فقراء وكذا، هؤلاء ناس من أهل السنة مثلا، وانتقي أهل السنة، انتقي أهل الخير الذين سيستفيدون بصدقتك، وأخرج جيب تتعاون معهم. طيب تعال وصلني بسيارتك، وأنا معي سيارة. حاضر، وصلك بسيارتي، ما في مشكلة. طيب إيه رأيك أنك أنت ترتب معي طريقة معينة بحيث يكون هذا المبلغ دائما أو كذا؟ نعم أحسنت، بارك الله فيك، وممكن أن تتصدق وتنوي صدقة صدقة جارية عن أبيك المتوفى وعن أمك، المهم تسعى في هذا البر والتقوى. ومن أعظم ذلك أن تدل على الخير الذي هو التوحيد والسنة. أعظم ما تنفع به أخاك اليوم أن توضح له طريقة إلى الله، أعظم من أن تطعمه. إن لم تطعمه أنت وتعطيه أعطاه غيرك مهما كان فقيرا، ما أحد يموت من الجوع. فإن لم تتصدق على هذا الفقير بإطعامه مات ما يموت، إنما سيطعمه غيرك وسيجد عند غيرك الرزق الذي قدره الله سبحانه وتعالى له. لكن الشيء الذي ينظر وأقول ولا أقول يقل، الذي ينظر أن تجد عند الناس هدايته إلى الخير، وهدايته إلى البر والتقوى، وهدايته إلى التوحيد والسنة. إن لم يجده منك هيجده من قل من يدل على السنة، والذين يدلون على الشر كثر، أما الذين يدلون على الخير هم أقل بكثير ممن يدل على الشر. فأفضل شيء تتعاون مع إخوانك عليه أنك تدل على طريقه إلى الله سبحانه وتعالى، وتقول الطريق صحيح يا الله، رأسه التوحيد ورأسه السنة، أنا والله يا أخي أحب لك الخير وأحب لك الهداية وأحب لك الاستقامة. الطريق إلى الله عز وجل إنما يكون بتحقيق المعبود وهو الله سبحانه وتعالى، تحقيق المتبوع وهو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، تحقيق الطريق والسبيل وهو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته في كل ما جاء عنهم، أنا والله أحب لك الخير. تعال نتعاون على التوحيد وإفراد الله سبحانه وتعالى بما يستحقه من الربوبية ومن الألوهية ومن الأسماء والصفات، ألا نعبد إلا الله سبحانه وتعالى. لا نقول مدد يا فلان مدد يا علان، ونذهب إلى موتى نطوف حول قبورهم ونذبح لأصحابها وننذر لهم، فهذا شرك يخرج من ملة الإسلام. ثم تعالى نوحد الاتباع، النبي صلى الله عليه وسلم هو المتبع المطلق، دعك من الجماعات والطوائف، لا أشاعرة ولا معتزلة ولا صوفية ولا إخوانية ولا تبليغية، كل هذه في النهاية أفكار أشخاص. الإخوان بتنتهي، الحسن البنا مثل ما وضع حسن البنا فكرته، والتبليغ بتنتهي إلى محمد إلياس، وحسب وضع الفكرة، وتنظيم داعش ينتهي إلى بغدادي، وتنظيم قاعدة بينتهي إلى أسامة بن لادن، والأشاعرة بينتهوا إلى أبي الحسن الأشعري فيما كان قبل توبته، والمترودية إلى متريدي، ونجد دين الفرق بينتهي إلى شخص غير الرسول وغير الصحابة. لو كان عندنا دين ينتهي إلى أحمد بن حنبل وضعه من نفسه لما تبعناه، ولو كان عندنا دين ينتهي إلى الإمام مالك وضعه لنفسه ما اتبعناه، إنما نحن اتبعنا أحمد لأنه ربطنا بقول الله قال الرسول. أحمد ما عنده شيء لنفسه، أحمد ما قال شيء من نفسه، أحمد صار إمام أهل السنة ورفع قدره لما قال القرآن كلام الله غير مخلوق، والدولة العباسية كلها تقول هو كلام الله مخلوق، أحمد يقول غير مخلوق وهم يقولون مخلوق، كلمة غير بس، غير مخلوق مخلوق، ووقع ابتلاء. طيب أحمد لما قال القرآن كلام الله غير مخلوق جاب شيء من عنده؟ ما أتى بشيء من عنده، لأن صفات الله غير مخلوق، لو كانت الصفات مخلوقة لكان الله مخلوق، لأن الصفة تتبع الموصوف، صفة المخلوق مخلوقة وصفة الخالق غير مخلوقة. فلو قلنا كلامه علمه قدرته كذا مخلوق، لو قلنا هذا مخلوق يبقى الله مخلوق. فأحمد ما زاد شيئا، ما جاء بشيء من عنده، ولا يكون إمام سنة إلا إذا كان متبعا لمن قبله، ليس منشئا شيئا عنده. ولهذا كان إذا ضرب واشتد الضرب وكذا يقول إذا أفق ايتوني بشيء من كتاب الله أقول به أو بشيء من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هاتولي من الكتاب والسنة. الوحيد على وجه الأرض اللي يتكلم بدون رأي صاحب السنة، ما عنده شيء، لا عنده قال الشيخ فلان ولا قال الشيخ علاء. نحن نرفض أصلا أن تتبنى مسألة دليلك فيها فتوى ابن باز، دليلك فيها فتوى ابن عثيمين، أقصد كشخص، إنما الأدلة اللي في الفتوى نعم، إنما تقول أنا عندي ابن باز أفتى، طيب ولما يكون عند ابن عثيمين أفتى، عند الألباني أفتى، إيه الحل؟ نحن لسنا أتباع ابن باز ولا أتباع ابن عثيمين ولا أتباع فلان كأشخاص، لكن إن تكلم ابن باز بالدليل تبعناه، إن تكلم ابن عثيمين بالدليل يكون اتباعي لدليل ابن باز، لدليل ابن عثيمين، لدليل الفوزان. لكن أنا كان فهمي قاصرا على فهم الدليل ومعرفة الدليل، نورني وبصرني الشيخ ابن باز لما استدل بهذا الدليل وقال دليل صحيح ووجه الاستدلال به كذا وكذا 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 وكذا، فعرفت أن هذا هو الحق. لكن لأن ابن باز هيأتي واحد آخر يقول لأنها الألبان، ويأتي بفتوى أخرى، ويأتي واحد يقول لأن أحمد، ولهذا ما يجوز الفتوى بأقوال الرجال. والفرق بين العالم والمقلد أن العالم يفتي بالدليل، يعرف الشيء ودليله، أما المقلد يعرف كلام العالم فقط وما يدري عن دليله، فهو اتباع قول الغير بغير حج، هذا هو المقلد. المقلد يتبع قول الغير بغير حجة، ما يعرف سوى أنه قال مالك، سوى أنه قال الشافعي، سوى أنه قال. ولهذا لو يأتي واحد يحفظ مذهب الإمام أحمد كاملا، حفظ نصوص الإمام ولا يدري أدلة الإمام، هذا نسميه مقلدا. ولو حفظ كل كتب المذهب نسميه مقلد. لكن من العالم؟ الذي يعرف الشيء بدليله، هذا هو العالم، يعرف الشيء بدليله. نقل ابن عبد البر رحمه الله تعالى الإجماع على أن المقلد لا يسمى عالما، نقل ابن عبد البر الإجماع على أن المقلد لا يسمى عالما مهما حفظ مهما بلغ، هذا لا يسمى عالما، إنما العالم الذي يعرف الشيء بدليله. ولهذا كما قلت لك لا تتعود في أي مسألة مسائل، إذا تبنيت أن تقول وهذا قال ابن باز كذا، قال أحمد كذا، قال مالك كذا، أنت الآن ناقل، أنت لا يصح لك أن تتبنى قولا، أنت ناقل تدري دليل إيه ودليل آخر إيه، لأن متى يصح لي أن أتبنى مسألة؟ متى يصح لي؟ بالأمور الآتية: واحد، أن أعرف دليلها. اثنان، أن أعرف كلام العلماء فيها، إن كان إجماعا عرفت الإجماع، وإن كان اجتهادا عرفت الأقوال، ولا يجوز لي أن أهدر قولا من هذه الأقوال لعل الصواب معه. الثالث، أن أعرف وجه الاستدلال من هذا الدليل اللي مع هؤلاء أو مع هؤلاء، رد على القول المخالف لابد أن أسلك عندي، استدلوا بحديث لكن الحديث ضعيف، استدلوا بحديث لكن عام خصص، استدلوا بحديث لكن مطلق قيد، استدلوا بحديث لكن نسخ، استدلوا بحديث صحيح الإسناد لكن عمل على خلافه لاطلاعهم على مخصص له أو ناسخ له. إذن أنا قبل أن أقول الراجع عندي كذا لابد أن أمر بهذه المراحل، لازم أتصور المسألة دليلا وأتصور المسألة أقوالا، ثم أعرف الخلاف إذا كانت مسألة شرية بين هذه الأقوال قائمة على ماذا، وأنا أرجح هذا الدليل مع الرد على الآخر. طيب لو أن في مرحلة من هذه المراحل ليس عندي تصور شامل لا للأقوال ولا للأدلة، فهنا لا يجوز لي أتكلم في المسألة بل أتوقف. أما أن يكون دليلي في المسألة قول الإمام أحمد قول الشافعي، ما يصح، لأن أحمد ليس دليلا، لأن الشافعي ليس دليلا، إنما أحمد يدل على هذا الدليل، مالك يدل على هذا الدليل، فإما أن تكون الدلالة مقبولة أو تكون الدلالة غير مقبولة. يبقى إذن أحمد دليل إلى الدليل، طريق إلى فهم الدليل، وليس أحمد هو الدليل. ومن هنا قعد الإمام مالك كلمته العظيمة: كل يؤخذ من قوله ويرد إلى صاحب هذا المقام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ورد عنه بنحو من ذلك، واتفقت الأمة على هذا أن كل واحد يقال له لما وكيف، كل واحد من أول أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى آخر الأم،
ولهذا خفي على أبي بكر من العلم ما خفي، حتى علم من الصحابة ميراث الجدة لم يكن عند أبي بكر رضي الله عنه، حتى أخبر بذلك بعض الصحابة محمد بن مسلمة. عمر خفيت عليه مسائل ورجع فيها رضي الله عنه، راجعه عمار بن ياسر في مسألة التيمم للجنب، ورجعه غيره، وعثمان رجع رجعه علي وغيره، علي رجع رجعه ابن عباس وغيره. ما من أحد، هؤلاء هم أفضل الصحابة رضوان الله عليهم، وهم أفضل الصحابة على الإطلاق، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ومع ذلك رجع الصحابة رضوان الله عليهم. فلا أحد يكون معصوما، كل يخدم من قوله ويرد يرد. إذن من الدليل في هذه الأمة؟ النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم هو الدليل في هذه الأمة، النبي صلى الله عليه وسلم مع قول الله عز وجل. لكن من الرجال ليس هناك دليل إلا النبي، ولهذا قول الله عز وجل: فإن تنزعتم شيء فردوا الله والرسول، إلى الله إلى كتابه، إلى الرسول إليه في حياته، وإلى سنته بعد مماته. ومن الفوائد هنا أنه لا يقال إجماع في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الدليل على هذه المسألة الإجماع، لا يقال الإجماع في عهد رسول الله، إنما الإجماع بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يعرف الأصوليون الإجماع بأنه اتفاق علماء الأمة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور على حكم مسألة، اتفاق فلا يصح خلاف. إذا قلنا إجماع ما يكون في خلاف ولو واحد، في عصر الإجماع ما يصح خلاف، ما يصح حكاية الإجماع مع مخالفة واحد إذا كان من أهل العلم المعتبرين، فلا يقال إجماع. وبعض أهل العلم يرى أن خلاف الواحد أو خلاف الاثنين غير مؤثر، والصحيح أنه لا يسمى إجماعا. الإجماع اتفاق علماء الأم، إلا واحدا قد يكون الحق معه، الحق قد يكون مع الواحد، يتصور هذا، يتصور هذا أن يكون الحق مع الواحد، والجماهير ليست على الحق لأنه مع الدليل. في طاعون عمواس كان الدليل مع عبد الرحمن بن عوف، وكان الصحابة بما فيهم عمر وغيره يجتهدون في المسألة اجتهادا، ولم يكن عندهم النص، حتى جاء عبد الرحمن بن عوف لأنهم اختلفوا هل ندخل البلد لانتفاه الطاعون ولا ما ندخل، اختلفوا ولم يكن عندهم أحد مع الدليل. عمر رضي عنه الشهادة برأيه ورأى أننا لا ندخل، وأن هذا لا يتعارض مع الإيمان بالقدر، وضرب أمثلة على ذلك. غيره غلب الإيمان بالقدر وقال ندخل. جاء عبد الرحمن بن عوف وكان غائبا، وأولاء جل الصحابة رضوان الله عليهم كثير يعني منهم، فجاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأخبرهم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم عن الطاعون. وفرح عمر أن اجتهاده وافق النص، فلا يجوز عقد إجماع مع مخالفة واحد أو اثنين، فإذا عقد الإجماع كان حجة، ولو خالفه في اليوم الثاني من انعقد به الإجماع، من انعقد بهم الإجماع. فلو أن مالكا في جملة من انعقد بهم الإجماع ثم جاء في اليوم الثاني وخالف مالك ورجع عن قوله يكون مخالفا للإجماع. طب لماذا وهو الذي انعقد به الإجماع لو خالف لا يعتبر بمخالفته؟ نعم، لماذا؟ لشيء بسيط جدا محكم، هو أن هذه الأمة لا تجتمع على خطأ ولا على ضلالة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا ولو دقيقة واحدة. فإذا اجتمعت الأمة دقيقة واحدة فلا يمكن أن تجتمع على ضلالة، معصومة هذه الأمة من أن تجتمع على ضلالة أو تجتمع على خطأ، معصومة هذه الأمة، معصومة مرحومة، ومن رحمة الله بهذه الأمة أنها لا تجتمع على ضلالة، ولا يرتفع الحق منها جملة واحدة. يرتفع الحق من البعض، يرتفع الحق من بعض البلدان، لكن ما يرتفع الحق عن مجموع الأمة. وبالتالي لو رجع من انعقد بهم الإجماع في اليوم الثاني واحد منهم يعد مخالفا للإجماع، أما لو كان مخالفا في أول الأمر فلا تعد المسألة مسألة إجماع اتفاق وليس اختلاف علماء هذه الأمة، فلا اعتد بعلماء أهل الكتاب أو غيرهم، ولا اعتد بالكفار، ولا يعتد بالعوام، علماء. فإذا قيل المسلمون على ذلك، عم المسلمين على ذلك، إجماع المسلمين على ذلك، فلا يتناول هذا العوام ولا غير المسلمين، إنما يتناول هذا العلماء المجتهدين. ثم إن العلماء اختلفوا، هل علماء أهل البدع يدخلون في جملة العلماء أم لا؟ أما البدع المكفرة فلا يدخلون، أما غيرهم فقد تنازعوا. والصحيح أنهم ليسوا بعدول، ليسوا بعدول، ولا يعتبر قولهم، وإنما يعتبر قول أهل السنة والجماعة. ثم اختلفوا أيضا أهل الظاهر، هل يدخلون يعتد بهم في الإجماع أو الاختلاف أم لا؟ وذلك لأن لهم أصولا تخالف أصول سادات العلماء من أقوال في الإجماع والقياس وغير ذلك، اختلفوا أيضا لأنهم ينتسبون إلى السنة، فهل يعتد بخلافهم أم لا؟ بخلافهم أم لا؟ لأن إذا هم دخلوا فيما أجمعت عليه الأمة فلا إشكال، لأن الإجماع منعقد. فهل يعتد بخلافهم؟ نزاع بين العلم على القولين، والذي يترجح لدينا أنه لا يعتد بخلافهم. ولو أن الأمة اتفقت على مسألة فإن وخالف فيها أحد أهل الظاهر فلا يعتد به، لأن أصولهم في الاستدلال من جهة القياس الذي يعتبرونه رأيا وهوى، وأيضا الإجماع لهم تقييدات فيه، لا يعتد من أجل ذلك بخلافهم. وإن كان بعض العلم قال، والمسألة بين أهل العلم في هذا الباب، ولكن قد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه لا يعرف لهم مسألة، مسألة واحدة لا يعرف لهم مسألة انفردوا بها وكان الحق معهم، وكل مسألة الحق فيها مع أهل الظاهر وافقهم، قد وافقوا على ذلك إماما من الأئمة أو أئمة، ولا يعرف لهم مسألة انفردوا بها وكان الحق معهم. فإذا كان ذلك كذلك، وشيخ الإسلام رجل ممن أتاه الله عز وجل العلم الغزير، ولا يقول مثل هذا إلا عن طريق بحث وتتبع، إذا كان الأمر كذلك إذن ما ثمرت اعتداد بخلافهم، ما ثمرت اعتداد بخلافهم، وليس لهم مسألة يكون الحق معهم فيها إلا ومعهم أئمة، إنما المسألة انفرضوا بها وليس معهم أحد الأئمة، فإن الحق لا يكون معهم. يبقى اتفاق علماء الأمة، اتفاق العلماء من هذه الأمة في عصر من العصور، أي عصر نعطف في الإجماع فإنه يعد حجة على من بعده، فلهذا لا يجوز الخلاف وإحداث الخلاف بعد إجماع، ما يجوز، ولا أيضا إحداث الإجماع بعد خلاف. إذا كانت الأمة قد اختلفت على القولين فلا يجوز أن نحدث إجماعا بعد هذا الاختلاف. ليه؟ لأن الإجماع لو كان هو الصواب لكانت الأمة قد اجتمعت على خطأ، وهو أنها لم تحدد القولين. والقول بأن الأمر يصح إذا كان الإجماع على قول من القولين فيكون نحن هنا مسبوقين، ليس بصحيح، لأننا سبقنا باختلاف ما سبقنا بإجماع، هو أحد القولين. إذا الأمة تعبدت بأن هذين القولين في المسألة، وأن هذا اجتهاد وأن هذا اجتهاد، وهذا من غياب الحق، إنما إذا سبقنا بإجماع فلا يجوز اختلاف، وإذا سبقنا باختلاف فلا يجوز إجماع. وإن كان الأصوليون لهم كلام كثير في هذا يطول، لكنه لا يعدو على أن يكون من جملة الكلام ومن جملة اتباع طرق أهل البدع في ما يذهب إليه أشعرة أو معتزلة أو غير ذلك. أما أهل السنة وجماعة ليس عندهم فيما أعلم أن إجماعا ينعقد ويكون الحق في خلافه، أو أن خلافا يستقر، هذا شرطه. نتكلم عن الخلاف المستقر اللي هو مسائل الاجتهاد، لا نتكلم عن أقوال، نتكلم عن اعتداد بأقوال. وانتبهوا لهذه المسألة لأنه قد يلتبس عليكم هذا الأمر، يعني يوجد في عصر العصور أقوال ثم نحكي بعد ذلك الإجماع، نحكي الإجماع على أن الجنوب يتيمم، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، سواء في الحدثين الأكبر أو الأصغر. لكن وجد قول العمر انه ما يتيمم، وجد قول ابن مسعود انه ما يتيمم، ومع ذلك لا يعتبر هذا، لا يعتبر قول عمر رضي الله عنه وقول عبد الله بن عمر في ان المحرم يوم الحج لا يتحلل حتى يطوف بالبيت، حتى يطوف بالبيت، وهذا خلاف السنة، وهذا قول موجود ولم يعتد به. فهناك فرق بين حكاية الأقوال وبين الاعتداد بالأقوال، ومن هنا ينشأ أيضا ذكر الخلاف في مسائل الإجماع والسبب ورود مثل هذا القول، مثل القول مثلا في أن عثمان أفضل أو علي، حكيت أقوال، وشيخ الإسلام في الوسطية لما ذكر هذه المسألة اختلفوا، فمنهم من قدم علي، منهم من قدم عثمان، منهم من توقف، منهم من كذا، هذه حكاية أقوال وليس اعتدادا بأقوال. والدليل على ذلك من كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه أنه حكى الإجماع، حكى الإجماع، وقال ويدل على ذلك النص والإجماع والاعتبار، أي على تفضيل عثمان رضي الله عنه على علي، فكيف يحكي الإجماع وهو ممن حكى الخلاف؟ حل ذلك أن فرقا كبيرا بين ذكر الأقوال وبين الاعتداد بالأقوال، فذكر الأقوال لا يؤخذ منه ذكر خلاف في المسألة، إنما الاعتداد بالأقوال بحيث تصبح المسألة من مسائل الاجتهاد، هذا هو. انتبهتوا يا أخوان، هذه مسألة، هذه مسألة دقيقة بارك الله فيكم، لأن البعض يأتي نتيجة الأقوال فيقول مسألة خلافية، ليه؟ فلان قال، فلان فعل، هذا لو في الصحابة لا يعتد به، لو في الصحابة رضوان الله عليهم لا يعتد به. أنا الآن أقول أبو موسى الأشعري في ميراث بنت الابن مع البنت إذا اجتمعت مع أخت ليس لها نصيب من الميراث، لأنه ورث البنت النصف ورث الأخت النصف، وبنت الابن ما ورثها شيئا، هل نقول هذا القول؟ لا، لم يعتد به. ابن مسعود رفع هذا القول وقال قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين والباقي للأخت، والباقي للأخت، ورثت بالتعصيب هنا، الباقي أخذت الباقي وليست صاحبة فرض تأخذ النصف. فالشاهد من هذا أن الأقوال شيء والاعتداد بالأقوال شيء، شيء آخر. من هنا لو ضبطنا هذه المسألة سوف نذكر الإجماع في مسائل حكي فيها الخلاف ولا نعتبر بهذا. ففرق بين ذكر الأقوال وبين الاعتداد بالأقوال. ففي أي عصر من العصور وقع الإجماع اعتد به على حكم مسألة نازلة في حكم مسألة من النوازل أو غيرها، فالإجماع يكون في المقطوع بالمحكم أيضا، وإن كان النص واضحا في ذلك، لكن يجمع على هذا النص بحيث لا يظن الظن أن لهذا النص مخصص أو أن لهذا النص مقيد أو غير ذلك. هذا هو معنى الإجماع، هذا هو معنى الإجماع. نعود إلى النقطة الأصلية وهي أن الدليل عندنا هو ما استدل به العلماء وليس العلماء، ما في عالم دليل أبدا، ولا عمل أهل مدينة ولا عمل أهل الشام ولا عمل أهل مصر. ولهذا رد على مالك رحمه الله تعالى لما قال بعمل أهل المدينة، عمل أهل المدينة يستأنس به، عمل العلماء يستأنس به، أقوال الجماهير يستأنس بها ولا ترد بسهولة، لكن ليست دليلا مقطوعا يرجع إليه. إذا قيل أجمع علماء مصر، أجمع علماء العراق، أجمع علماء الشام، أجمع علماء المدينة، أجمع لغير ذلك، لا يكون هذا دليلا يجب الرجوع إليه، دليلا يجب الرجوع إليه. يبقى إذن نعود إلى نقطة الاتباع، وهي اتباع المطلق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الثاني الاتباع الذي لا يسعون الخروج عنه، واحد للنبي صلى الله عليه وسلم بإطلاق ليس هناك قيد، اثنان للأمة إن أجمعت فلا يجوز خلافها أبدا ولا إيراد خلاف فيما أجمعت عليه الأمة ولا يجوز أن نخالفهم، هذا رقم اثنين. رقم ثلاثة إذا كانت المسألة مسائل اجتهاد، الإجماع على أني لا أخرج عن أقواله. يبقى إذا مسائل اجتهاد مجمع على عدم جواز الخروج عن أقوالهم، فإذا اختلفوا على قولين على ثلاثة على أربعة يبقى لا يجوز الخروج عنه. يبقى إجماع الأمة الذي لا خلاف فيه أنا مقيد بقوله. طيب إجماع الأمة على الأقوال هذه على قولين على ثلاثة لا يجوز إحداث قول جديد لم نسبق إليه، بل يكون الاجتهاد في فلك هذه الأقوال وعدم الخروج عنه. فأنا أرجح قول أحمد هنا ومالك، أرجح قول أبي حنيفة والشافعي، أرجح قول فلان قول علان في ضوء هذه الأقوال التي ورثناها. أما تحدث قولا جديدا لم تسبق إليه أو ما يسميه بعض العلماء يعني مرجحا أنه لا بأس أنني أحدث قولا يكون من مجموع القول أو لا يخرج عن القولين، وما أدري كيف لا يخرج عن القولين، يعني أن هذا الدليل قال بطرف منه هذه الطائفة وبطرف منه الطائفة الأخرى، يبقى إذن أنا لم أسبق إلى هذا القول، إنما تسبق القول بكامله. إنما التلفيق بين قولين لا يعد قولا مسبوقا، بل هو أيضا قول غير مسبوق. إنما القول المسبوق قال به فلان أو علان، إنما لا يخرج عن القولين، يعني القول يقول بالوجوب وقول يقول مثلا بالكراهة، آتي أنا أقول بالاستحباب، لا، لابد أن يكون الاستحباب أنا مسبوق إليه. إذن ليس يوجد أحد في الدين بإطلاق هو حجة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا ترتمي في أحضان الجماعات والطوائف وهل أفسد الأمة إلا ذلك، هذا ينفذ لبس الحزام الناسف بفتوى شيخه، وهذا فجر بفتوى شيخه، وهذا بنى قبرا مسجدا على القبر بفتوى شيخه، وهذا ذبح لميت بفتوى شيخه، وهذا كفر فلانا بفتوى شيخه، وهذا وهذا إلى آخر ذلك. وفي النهاية يصبح عندنا مجموع مرجعيات لا تصلح مرجعيات، ولا يصلح الإنسان أن يتعبد الله عز وجل بها إلا بدليلهم إذا ترجح عندي. إذن تجمع بين تقدير العلم وتقديمه وبين تقدير العلماء، فلا نخرج عن فهومهم ولا نقلد واحدا بعينه، لا الأربعة ولا السبعة من فقهاء أهل المدينة، ولا الأربعة من فقهاء المذاهب الأربعة، ولا أهل المدينة، ولا أي أحد مطلقا. لا يجوز أبدا أن نقعد هذا أن الحق لا يخرج عن أربعة أو لا يخرج عن سبعة، أو لو أن هذا في الخلفاء الأربعة لرد، كيف بالفقهاء الأربعة، كيف بالفقهاء الأربعة؟ فليس عندك إجماع على أن الفقهاء على أن الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي إذا اجتمعوا على قول في مسائل الاجتهاد أن هذا القول لا يجوز الخروج عنه وإلا كان إجماعا. يبقى نقول في الإجماع اتفاق علماء الأمة في بعد موته صلى الله عليه وسلم في أي عصر من العصور على حكم مسألة، أو ما أجمع عليه الخلفاء الأربعة، أجمع عليه الخلفاء الأربعة، ولكن لم يكن هذا تعريف الإجماع، لم يدخل فيه اتفاق الأربعة. وإن كان هناك قول يقول بأنهم يعد قولهم حجة، وقول يقول بأبي بكر وعمر، وقول يقول بأبي بكر وهكذا، لكن الصحيح أنه لا يعتد بقول أحد أبدا إذا ذهب إلى قول أو جماعة ويكون قولهم لا يسع الخروج عليه أبدا إلا إجماع الأمة. وبعد موت النبي فلا يكون في حياة النبي يسمى إجماعا، يكون السنة هي الدليل. ما الدليل في حياة النبي؟ الكتاب والسنة، ما في إجماع، ما في إجماع. وإن كنا نقول الصحابة كانوا يقولون والصحابة كانوا يتفقون، لكن ليس هو الدليل، الدليل السنة. ومن هنا تفضيل عثمان على علي، نحن نقول إن الصحابة اتفقوا على ذلك وكانوا يذكرون ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث ابن عمر كنا نخير بين الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقول خير هذه الأمة بعد النبي أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، وقال ويبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينكره. طيب احنا الآن عرفنا أن الصحابة ما كانوا يختلفون في هذا، الدليل عندنا ما هو؟ السنة التقريرية، السنة التقريرية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا التقديم بالسنة. ثم إن الصحابة اتفقوا على ذلك ولم يختلفوا بعد عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان هذا حديثهم، يعني يؤكد أن هذا الإجماع لم يكن اجتهادا من قبل الصحابة، وإنما كان اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذه السنة التقرية. النبي ما كان ينكر ذلك إذا بلغه. فلا ينبغي للإنسان أن يرجع إلى مرجعية غير قال الله قال الرسول. ثم الثالث اتباع سلف الأمة واتباع سبيل المؤمنين، أي فيما اتفق عليه المؤمنون، فإن اتباع غير سبيلهم مهلكة. قال سبحانه: ومن يشقق رسول بعد ما تبنى ولده ويتبع غير سبيل المؤمنين. فأنا أتعاون معك على هذا البر والتقوى، أقول لك يا أخي جزاك الله خير، بارك الله فيك، أنت أترك الجماعة، أنت إخواني، أنت تبليغي، أنت أشعري، أنت صوفي، أنت داعشي، أنت أي شيء، أترك هذا، أترك هذا فورا الآن. الآن إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، فورا الآن. هذه ليست فتوى ابن باز، وليست فتوى ابن عثيمين، وليست فتوى ربيع بن هادي، ولا فتوى كذا، هذه قال الله قال الرسول فورا. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث حذيفة في الصحيحين: فاعتزل تلك الفرق كلها. أليست الإخوان فرقة؟ أليست التبليغ فرقة؟ أليست الأشعر فرقة؟ أليست المعتزلة فرقة؟ أليست القدرية فرقة؟ أترك أترك أترك، اعتزل تلك الفرقة كلها. أما الأتبع من؟ ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ما أنا عليه اليوم وأصحابي، اتبع هذا ولا تخرج عنه وتقيد به. فهذا أعظم ما يكون من البر والتقوى، وأعظم ما تنفع به أخاك أن تشرح له الطريق إلى الله، أن تشرح له الطريق إلى الجنة، أعظم ما تنفع به أخاك. ولهذا ما كان أحد أنفع لأخيه من موسى عليه الصلاة والسلام لما دعا الله عز وجل أن يكون معه أخوه، فكان بهذا نبيا رسولا مع موسى عليه الصلاة والسلام. أما إطعامه، أما إلباسه وكسوته، أما إعطاء عمارة، أما ولا تساوي شيئا، هذه دنيا. إنما حينما تأخذ بناصيته إلى الخير، وحينما تدل على السنة وتدل على الطريق الصحيح، فليس هناك أنفع من هذا على الإطلاق، ليس هناك أنفع من هذا على الإطلاق. أنفع شيء لأخيك من النسب أو لأخيك من المسلمين، أنفع شيء أن تدله، ولابد أن تكون الرسائل واضحة. دعك هل يعني كان دي طريقة العلماء، كل ما يجلس معه يقول له السنة والبدعة، واحذر، طبعا ده طريقة العلماء، طريقة السلف، وطريقة النبي والصحابة، وطريقة كل هذا. ها أنا جالست الشيخ فلان ما كان يفعل هذا، اسأله 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 عن هذا، سوف يقول جزاه الله خيرا وجزاكم الله خيرا. ما أحد من العلماء، هات قاعدته، ما تأتي بواقع عملي، أنت رأيت ما رأيت غيرك رأى، هات قاعدة. لا تشغلونا، لا تكونوا أصحاب شبهات تتبعون أشياء ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وكل واحد جلس عند شيخ أراد أن يستخرج منه طريقة بفهمه هو يحكم الأمة إليها. أنا عند الشيخ الفلاني، الشيخ فلاني يقول، الشيخ فلاني علق ورقة، الشيخ فلاني يقول لا تفعله، اسأله، اسأل الشيخ فلاني هل لا يجوز الكلام في أهل البدع أم لا، هات فتواه، لأن لو قال لا يجوز يبقى هيرد عليه بقى هو من أهل البدع، إن قال هذا يجب على من قدر عيب أنت مخصوم. لا تشغلونا يا أخي، لا تشغلونا يا أخي. طريقة العلماء طريقة السلف، لا تطعنوا في العلماء من حيث لا تدرون. لو نسب للعلماء ما تنسبون أنتم للعلماء لما كانوا علماء يقتدى بهم. العالم الذي يقول نسكت عن بيان أهل البدع، نسكت عن التحذير من البدع، ليس بعالم سلفي. كيف والأمة كلها على هذا؟ الإمام أحمد لما قيل له ذلك فقال: إذا سكت أنت وسكت أنا ما تعرف الناس الحق. الإمام أحمد رحمة الله عليه عد الكلام في هذه البدع أعظم من الانشغال بنوافل العبادات. قم صلي ركعتين بخمسة أجزاء أفضل منها أن تعد ردا على أهل البدع والأهواء، وتنزل وتنصح به الأمة حتى تنقذ الأمة من هؤلاء، ويعرى وهؤلاء وتكشف حقائقهم ولا يتبعهم الناس. هؤلاء وراءهم أمم، هؤلاء وراءهم أحزمة ناسفة، هؤلاء المجاهدون، هؤلاء هم الذين قاموا بالحق، العلماء ما قاموا بالحق، والله يطعنون في علمائنا، والله يطعنون فيهم، يطعنون فيهم، وأنهم عملاء للسلطان، لأنهم ما ينكرون الباطل ولا ينكرون ولا يتكلمون في معاصي ولاة الأمور. هؤلاء يطبلون ويصفقون لولاة الأمور وغير ذلك. إن تركتموهم أفسدوا عليكم دينكم وأفسدوا على الناس دينهم. إذا سكت أنا وسكت أنت فمتى يعرف الناس الحق؟ ولما قيل لأحمد رحمة الله عليه في هذا الرجل تكلم في البدع كذا أو يصوم ويصلي، قال يصوم ويصلي ويقرأ القرآن هذا لنفسه، أما يتكلم في البدع هذا أنفع، هذا للأمة، هذا الأمة. والدليل على ذلك كلنا يلمسه، أنا حسنت مين؟ أنا حسنت من؟ أنا حسنت رجل كتم الحق؟ أنا قرأت للإخوان عن الإخوان ومصائبهم لمين؟ أنا قرأت عن سيد قطب اللي طعن في الصحابة موسى عليه الصلاة والسلام، طعن في الأنبياء موسى عليه الصلاة والسلام، في سليمان عليه الصلاة والسلام، طعن في الصحابة، معاوية عند سيد قطب، وعمر بن العاص كذابين غشاشين، كذبون غشاشون عندهم شراء ذمم، منافقون منافقون، اللي حملوا السيف لإعلاء كلمة الله أبو سفيان عند سيد قطب ما أسلم، ما وصلت كلمة توحيد إلى قلب أبي سفيان. هل علم سيد قطب عن قلب أبي سفيان؟ الأمة تشهد لأبي سفيان بالإسلام والإيمان والإحسان، وسيد قطب لا يرتضي إيمان أبي سفيان ولا هند زوجة أبي سفيان التي يطعن فيها ولا عثمان ذو النورين، ويقول بأن خلافة علي رضي الله عنه كانت امتدادا طبيعيا لخلافة الشيخين، يعني أسقط خلافة عثمان، لأن من سوء الطالع أن تدرك الخلافة عثمان بن عفان شيخا كبيرا كان قد أوكل بالأمور لبني أمية. ما يعجبه عثمان ولا يعجبه معاوية ولا يعجبه أبو سفيان ولا يعجبه هند ولا يعجبه بيت بني أمية، ويقول دعوكم من هذه الفتوحات ليس دليلا. سيد قطب الذي يقول الإسلام مزيج من النصرانية والاشتراكية وذلك، سيد قطب الاشتراكي، سيد قطب الذي يقول بأن الثورة على عثمان لما قتلوه انبثقت من روح الإسلام، قاتل الله هذا الرجل أينما وعامله بما استحق، الذي أفسد الأمة. القرضاوي نفسه الإخوان المحترق يقول قدر سيد قدر مثلت المرحلة كانت تنضح بالتكفير. القرضاوي يقول هذا. أيمن الظواهري يقول كتب سيد قطب المشترك بيننا، مشترك بين التنظيمات هذه، هي التي وضعت الفتيل للتنظيمات هذه، القاعدة وداعش، ويضحكون عليك انه ابى ان يكتب بيده، ابى ان يكتب بيده التوحيد، السنة، هل هذا الذي كتب؟ اعطيني ورقة يا اخي. سيد قطب قد صنف الاف الاوراق، اعطيني ورقة، ورقة، ورقة من مصنفات سيد قطب تكلم فيها عن السنة. صفات رجل جهمي، رجل ينكر استواء الله على عرشه، ينكر العرش. سيد قطب لا العرش، العرش عبارة عن العرش، مو بحقيقي هذا سيد قطب. بيان حال هذا يقال ليس من سبيل العلماء، بيان حال حسن البنا الحصافي، طريقة حصافية اللي بيروح الموالد على رجليه، اللي بيحضر الحضرات، هذا النبي قد حضر، مين اللي بيقول هذا؟ أخوه، أخوه اللي بيقول هذا، ومات على هذا. واقرأ الإخوانية طريقة صوفية، والطريقة المرغانية الصوفية يمدحها هذا حسن البنا من دعاة التقريب مع الشيعة، ولهذا إلى اليوم الإخوان خط مع الشيعة، الإخوان لا خلاف مع الشيعة. يحيى السنوار هذا يقول في سجن لا خلاف بيننا وبين إيران وبين الشيعة، ما في خلاف، وده مش ببدع من الأمر، هذا خالد مشعل يقول نجعل الخلاف مع الشيعة خلف ظهورنا من ورائنا، ويمدحون. مين أبو عبيدة مدح مين؟ مدح مين أبو عبيدة في الحرب هذه؟ ما مدح إيران، مدح حزب الله، مدح الحوثيين اللي بيكفروا الصحابة. أدب عبيدة بن الجراح اللي عند الناس، والله الأمة ما عادت تعرف رب عبيدة بن الجراح مثل ما تعرف هذا. هذا هو نفسه اللي بيشكر إيران اللي سلحت، اللي بيشكر الحوثي، الحوثي اللي بيكفر الصحابة إلا النفر القليل، الحوثي اللي بيتهم عائشة بالزنا، الحوثي اللي يريد أن يغزو الكعبة، الحوثي اللي يضرب صواريخ إلى مكة، مشكور عليه. أفيقوا هؤلاء اللي نتكلم فيهم؟ نتكلم حتى أعرف الصغير هذا، ينشأ الصغير على هذا. إذا ما عرف هذا الكبير عرف هذا الصغير. اللي يرد يقول هذا كذب، اللي يرد يقول هذا غير موجود. إنما السب والشتم هذا يحسن كل أحد. لو طلعنا، لو جاز هذا لطلعنا الصبية في الشوارع يسبون أعظم الناس. ما يحتاج علم هذا، ما يحتاج فقه هذا، السب ما يحتاج قراءة، السب يقوم به الكافر وكل أحد. إنما لا يحسن الأدلة ولا بيان سبيل المؤمنين إلا أهل السنة، أهل السنة هم الذين يحسنون ذلك. إنما الذين يبيعون دينهم طارة، يزمون القرضاوي وطارة، إن القرضاوي اجتمع فيه جربان، جرب الأزهر وجرب إخوان، وطارة يصلى عليه وينزل مقطع بموت العلماء ثلمة قديم يظهرون يوم موته. بالأمس حماس اللي خانت، واليوم حماس سنية. ده ديننا هذا؟ ده ما يتضح، ما نوضح دين الحويري هذا ها؟ ما نوضحه هذا؟ نترك الأمة تذاكر؟ الأمة ما بتذاكر، كثير منها ما يذاكر، احنا بنذاكر، نذاكر للأمة، نسهر الليالي للأمة، للأمة. الأمة منشغلة في التجارة، في الزراعة، في الصناعة، الأمة كثير منها عوام. أمال ليه الذين أوتوا العلم الميثاق عليهم عظيم؟ وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا العلم لا تبيننه للناس ولا تكتمونه. فأنا حسن يا أخي، أنا يا أخي لو لم أقرأ لعلمائي في الإخوان والأشاعرة والتبليغ وكذا لكنت منهم. أنا حسن، حسنة عالم صنف كتابا، حسنة عالم أفتى فتوى جزاه الله خيرا، وأنت حسنة عالم وغيرك حسنة عالم. تخيل لو أن العالم هذا سكت. يا أخي يا أخي يا أخي، الألباني لم يكن يعرف عن سيد قطب، ما عرف بعد الاطلاع على كتب ربيع بن هادي. الألباني ينتفع بكتب ربيع بن هادي في سيد قطب؟ الألباني الإمام العلم، الألباني الإمام العلم ما عنده وقت يقرأ الأمثال هؤلاء بتوسع. فإذا كان الألباني انتفع وقال وبعد الاطلاع على هذه الكتب تبين لي أن هذا الرجل كان جاهلا، أي سيد قطب، بأصول الإسلام وفروعه. بعد إيه؟ بعد إيه؟ بعد كتب ربيع بن هادي اللي سهر الليل واللي تحمل الطعن في عرضه حتى صار في الأمة كلها كل مسبوب يقال له مدخلي، كل مسبوب يقال له مدخلي. انتفع الشيخ الألباني بكتبه، انتفع غيره غير الشيخ الألباني من باب أولى بكتبه في سيد قطب، وجمع كلامه من هنا وهنا وصهر وجمع الكتب وجب من طبعتها وطلع للأمة نصيحة جزاه الله خيرا وبيض الله وجهه، كشف حقائق صفر الحوالي وسلمان العودة. لو أن العلماء قالوا ما نتكلم، فمن أين أتيت أنت يا مخزول يا مفتون؟ من أين أتيت أن طريقة العلماء ليس فيها تسمية؟ من أين أنت؟ من أين أنت؟ هذه الأثار. تقول لي أنا كنت عند الشيخ وأنا سألت الشيخ وقال للشيخ. إحنا ما عندنا منهج خفي، منهج في البيوت، منهج تحت الأسرة، منهج تحت الحاف. سألت ورأيت وشفت وفعلت، هذا كلام العالم المكتوب حتى يحكم إليه، يقال أصاب أو أخطأ، العالم ليس حجة. لكن تقول أنا كنت ورأيت وكنت عند الشيخ وكان مكتوب على مسجده ما أدري إيه، لا تسألون عن أسماء ويأتون. الله يا أخوان يأتون يضحكون على الناس، يقول الشيخ ما يسمي والشيخ ما يفعل. الشيخ له كتب في الردود، ابن باز له ردود كتب، الفوزان ردود، العثيمين ردود فيما سئل عنه ويعلم عن ذلك. فأعظم شيء نتعاون فيه على البر والتقوى التعاون على سلوك الطريق إلى الله عز وجل كما هو في كتاب الله وسنة رسوله وسلف الأمة. هذا ينبغي، يحتاج إلى رجال خصوصا في أزمنة الغربة، خصوصا في أزمنة ما فيها لقيت أكثر من 1000 رجل، ما فيها لقيت علماء الأمصار من شام وحجاز وكذا، ما فيها يا أخوان، ما فيها إلا قلة من العلماء، نسأل الله أن يمتع بحياتهم، وطلبة علم يكون على ضرب العلماء ينفع الله بهم. فأعظم شيء أن تأخذ بنصيحة أخيك بعد فضل الله عز وجل إلى السنة، فلا أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وتعاون على البر والتقوى، هذا أعظم البر والتقوى، ولا تعاون على الإثم والعدوان وهو ضد ذلك، البدع والضلالات والفرقة والاختلاف وغير ذلك، هذا أعظم الإثم والعدوان، أعظم إثم، أعظم من الغنى وشرب الدخان وشرب المخدرات وغيره، أعظم من هذا، هذا أعظم من هذا. فحينما تلقى أخا لك في قطار، في سيارة، في مدرسة، في أي مكان، حاول أن تدل وأن تضع يده على هذا الطريق، هذا الطريق طريق الخير، لعل الله أن ينفع به، حتى قد يعترض عليك في السيارة، لكن تكون بذلك قد وضعت السبب الذي قد يبحث ويذهب يبحث. يعني ممكن يقول لك أنت بتطعن في العلماء، أعوذ بالله منكم، لكن يقول ألا، طب لماذا لا أبحث؟ صحيح فعلا سيد قطب طعن في الأنبياء، صحيح فعلا سيد قطب طعن في كذا، صحيح هذا، أبحث أشوف، أبحث أبحث، وتكون سبب في الهداية. نعم نعم آمين. خير خير. بس أصلا أنت الظاهر أنت ما شفتش أنت من أولها، لا أنت جاي في الآخر، أنت زعلان لي. أنا مش زعلان، أنا من سعلان والله العظيم، أقسم بالله ولا لحظة. أنت حر؟ أن السنة خافية وأن السنة غائبة وأن المصطلح نفسه ما يعرفه الكثير، السنن. لكن أبشرك، واحد من المشايخ المعروفين بالأمس أنزل مقطعا يرد فيه على هؤلاء، سماه يا أبا عبيدة جاهد بالسنة، إن شاء الله ستنتشر. خلي الأمة تسمع السنن، ما المراد بالسنن؟ هل هي السنة كذا؟ هل هي السنة كذا؟ الأمة الحمد لله، الحمد لله بفضل من الله سبحانه وتعالى، ما جاء هذا عليهم إلا بالإسقاط، ولا جاء على أهل السنة إلا بالإعزاز. في قضية يا أستاذ إبراهيم في الدنيا كلها، في محاكمة، في اتهام، في حكم بالإعدام والإسقاط والتكفير على رجل يقول جاهد بالسنن. ما لو قال جاهد بالكفر؟ أنا ما أدري، أنت كافر لما قلت جاهد بالسنن. طيب لو أنت قلت جاهد بالكفر هتبقى إيه؟ كافر، يعني ما فيش فرق أصلا. يعني لو أنت قلت جاهد بالكفر حكمك إيه؟ كافر. طيب لما قلت جاهد بالسنن كافر، اذا ما في فرق انك تقول جاهد بالسنن وجاهد بالكفر، لانك في الاثنين كافر. شوف تخيل، جاهد بالسنن انت كافر، يهودي صهيوني كذا. طب لو انت قلت جاهد بالكفر كان يبقى حكمك ايه؟ كافر برضه. فهذا يدل على الجهل. ومن فضل الله عز وجل ان هذه الكلمه خرجت، يمكن والله ما نحسبها، لو انت بتختارها وعارف الله يمكن يأتي وراءها، وأنت بشر قد تقول لا يعني بلاش دي، لو أنك أنت اللي بتختار. لكن إذا اختار الله عز وجل هذا وشاء وقدر، ولأنها كلمة حق، بتر من 22 دقيقة دقيقة، والله الدقيقة نفسها لو قطعوها كلمة كلمة لما وجدوا في كلمة ما يعاب. جاهد، طب كويس، بالسنن، طب كويس، علم، كويس، الأمة جيد، التوحيد ممتاز، السنة ممتاز، علمهم من ربك كويس، ما دينك كويس. شوف أنا عايزك تقطعها كلمة كلمة، شوف مش دقيقة من 22 دقيقة، أنا أريد أن تأتي للدقيقة تجعلها 10 مقاطع. ما الكلمة التي يمكن أن يقال أخطأ؟ ما هي الكلمة؟ حتى لو قطعنا الدقيقة إلى 10 كلمة مقاطع. جاهد بالسنن، علم الأمة التوحيد، السنة، علمه من رب، ما دين، من نبي، علم النساء الحجاب، علم الأطفال. أنا ما أدري والله، هو أنت بتطعم في الأنبياء زي سيد قطب اللي بيدافعوا عنه؟ وعزاؤك يا أستاذي أن كل الذين يهجمون على هذا ما بين تكفيري وإخواني وحزبي. هؤلاء ليسوا خصوما لك، إنما خصومك خصوم السنة، وكل قضية خصومك فيها خصوم السنة أبشر، خصوم السنة. أنت الآن بتبحث عن خصم لك الآن، وخصم شيخ الإسلام اليوم من؟ نفس هؤلاء. خصم ابن عبد الوهاب من؟ نفس هؤلاء. ابن عبد الوهاب 300 سنة، ابن تيمية 700 سنة، يحارب إلى الآن. طب ليه؟ ها؟ ليست كلمة في أحداث، ابن تيمية ما قال كلمة في أحداث، ابن تيمية من 700 سنة. لكن لماذا الخصومة؟ وستبقى الخصومة. أحمد إلى اليوم متهم، الصحابة إلى اليوم، هؤلاء اللي بيضعوا أيديهم في أيدي مين؟ ها؟ مش هؤلاء اللي بيكفروا الصحابة وبيشكروهم وبيشكروا منهاجهم، مش بيستعينوا بهم. ولهذا هؤلاء انحرفوا لما لم يفرقوا بين مسألة استعانة ومسألة مولاة ونصرة. الشيعة كفار، وهل يجوز الاستعانة بالكافر؟ يجوز عند الحاجة، لكن تصنع الكافر، تمدح الكافر، تعلم أطفال الأمة، تثني بقاسم سليماني، تعلق صورة، تقول أنا الابن الروحي الخميني، اهنأ بهذا. لهذا احنا بنحكم عليك بكلامك، انت بتقول أنا الابن الروحي الخميني. من الخميني الكافر اللي بيكفر بكتابك ولا يعتبر المصحف هذا اللي انت بتقرأ فيه هو ده المصحف الذي أنزله الله؟ مش انت ابنه؟ اتحمل بقى يا ابنه، اتحمل يا ابنه. ولهذا احنا حكمنا على ابنه. انت بتخليه سنة ليه؟ هو بقولك انا ابن الخميني، بتخليه سنة. يعني لما انا اقول جيد بالسنن بدعتان، ولما يقول ده انا ابن الخميني سننته، اي مقياس هذا؟ انت مين انت؟ تقاضي انت؟ ده انت يحكم عليك بالاسقاط مع سبق الاصرار والترصد. انا هشام قلت جيد بالسنن بدعتاني، هذا قال انا ابن الخميني الروحي سننته، اذا ما السنة وما البدعة؟ عرفتم يا اخوان؟ فديك ما كان ليخرج هذا الا بسبب هذا. فالان انت تعزمنا عزومة بسبب هذا الامر، مش زعلان ما نمتش؟ طب انا نام يا اخي، نافخ بطن من نفسه. انت تعزمنا عزومة شكرا لله عز وجل على هذا، بس اجلس بقى. نعم. شوف يا امير يا ولدي، بارك الله فيك، لا تتكلم في العلم الا من حافظ كذا وكذا، من فعل كذا كذا، هذا الكلام صحيح، لكن ليس مطلقا. بمعنى كما قلت لكم زي الجرح والتعديل، ما يجرح العلماء. يا اخواني فرقوا بين التصنيف في علم، طلب العلم على يد ارباب العلم، وبين يا اخواني الامر والنهي والنصح والجرح والتعديل بالامر الخاص الذي يشترط فيه العلم. يبقى الان لا يتكلم في العلم كشيخ كامام الا من كان عنده مؤهل يؤهله لذلك. طيب الخطيب بيتكلم في العلم لكن مؤهله غير العالم اللي هيفتي. طيب انت تتكلم في علم رجل يترك الصلاة وانت داخل وجالس على باب المسجد بتقول له ادخل صلي يا اخي. الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين الرجل وبين كفر شركة الصلاة، ده علم ولا لا؟ هل يجوز لك ان تكلمها بلا علم؟ لكن العلم المشترط هنا ايه؟ العلم بالمسألة، العلم بالمسألة هنا. يبقى ما يصح لأحد أن يتكلم إلا بعلم وأن يكون حافظا لهذا العلم أو حافظا معناه حتى لا يحيل، لكن العلم نسبي. فإذا جئنا نخطب فيلزم علم معين، إذا جئنا نفتي يلزم علم معين، إذا جئنا نقضي يلزم علم معين، إذا جئنا نصنف يلزم علم معين. أنت تحيل، أنا الآن سأقبل كلام أمير بما عندنا من علم في تبديع الرجل اللي بجوارنا الصوفي هذا او التكفيري او كذا وكذا، لان عنده علم خاص بهذه وهو ادرى. بل انا لو سئلت عن رجل مثلا عندكم هقول اخبرني يا امير ما حال هذا الرجل، لانك انت ادرى، انت ادرى. يبقى ده علم، ما يتكلم احد في الدين لا الا بعلم. لكن العلم هنا ماذا؟ العلم بالمساله. في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل مثل المسلم مثل الشجرة التي يسقط ورقها فحدثوني ما هي، فوقع الناس في شجر البوادي. ده علم ولا ده سؤال يستخرج به علم. قال ابن عمر وقع في نفسي أنه النخل، فنظرت فإذا أنا أصغر القوم فاستحييت أن أقول، فقالوا ما هي يا رسول الله؟ قال النخل. يبقى إذن ابن عمر علم ما لم يعلمه أبوه ولا أبو بكر رضي الله عنه. ده اسمه علم بالمسألة، ولا يجعلك أعلم ممن لم يعلم بها، لأن هذا علم خاص. الطالب قد يعلم مسألة مسألتين ثلاث مسائل ما يعرفها شيخه، لكن ليس بهذا يكون الطالب شيخا والشيخ طالبا عنده. يبقى ده علم بالمسألة الخاصة، بالمسألة الخاصة. عمر عبد الله بن عمر بقى نفسه هذا اللي معنا في القصة هذه، سالم ابن عبد الله بن عمر، هل المحرم يمس الطيب قبل الطواف؟ قول عمر لا، قول عبد الله لا، قول سالم نعم. لما؟ لأن عند العلم الذي ليس عند عمر في المسألة هذه ولا عند عبد الله. فقال حدثت عائشة رضي الله عنها أنها كانت تطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف، ولحله قبل أن يطوف. يعني كانت تطيب النبي قبل أن، والسنة أولى، والسنة أولى. يبقى فرق بين علم خاص وعلم عام. لكن حينما تخبرني أنت في المسألة وتصيب أنت في المسألة هذه، وجاء هناك عندكم من الصعيد من يقول أنا أريد أن أطلب علم، هل أقول له أطلب علم عاد أمير؟ لا، لن أقول له ذلك. ليه؟ دي مؤهلات أخرى، بضرب مثلا يعني. طيب هنعين قاضي؟ لا، الذي أخذت بكلامي في هذه المسألة لن أعينه قاضيا. ليه؟ لأن العلم الذي عنده في هذه المسألة مقبول، أما القضاء يحتاج مؤهل. ولهذا فرقنا لما قالوا الجرح والتعديل ما تكلم فيه إلا نجباء الأمة، أبو حاتم أبو زرعة أبو كذا. نقول حينما تريد أن تطلب علم الجرح والتعديل، حينما تريد أن تصنف في علم الجرح والتعديل، فلا بد أن تكون عالما بمعنى علم. حينما تأمر وتنهى وتبين حقا من باطل يشترط تكون عالما، لكن عالما بالمسألة. ومن هنا نشأت مسألة الاجتهاد، هل يتجزأ أو لا يتجزأ، هل ممكن يكون إنسان مجتهدا في فن أو في مسألة من فن أم لا؟ الجواب نعم، لأن الأدلة القاضية على قبول الحق من كل نطق منه ولو كان كافرا. فإذا وجب قبول الحق ولو نطق به كافر يبقى من باب أولى، لو نطق به مسلم ليس بعال. قبل النطق به من الشيطان صدقك، فلو جاءني الآن طالب علم في هذا ما أقول صدقك وافق الدليل، لكنهم أرادوا بهذا كلمة حق أريد بها باطل. مثل الذي يقول هذه مسائل ما تكلم فيها العلماء الكبار، دي نوازل. طيب جيد، تكلم فيها العلماء الكبار، تمشي بفتاوى الكبار، تمشي بعلم الكبار. الكبار وضعوا لنا ان الجهاد يشترط فيه قدرة ورأي، العلماء شرطوا لنا ان الجهاد مع دولة. العلماء بيانوا أيضا إذا دهم العدو أرضا فلا يشترط الراية ولا القدرة إذا كان قاتل قاتل، إذا كان كذلك فهذا اضطرار وليس باختيار، وليست المسألة هكذا. نحن جلبنا الأعداء، نحن ما دفعنا الأعداء، جلبناهم، كانوا خارج جبناهم بالداخل، صح ولا لا يا إخواني؟ صح؟ صح، جلبنا ولا دفعنا؟ باتفاق الدنيا كلها كانوا في الخارج، طيب جلبناهم بالداخل، والآن أعلى أماننا إيه؟ أن يوقفوا القتال. طب وليه؟ مش أنت دخلت القتال؟ اخترته؟ يبقى وهل لأحد أن يتكلم إلا بما يتكلم الكبار؟ إحنا نقول في المسائل الفرعية لا يجوز أن تتكلم في مسألة ليس لك سلفية. كيف بمسائل الجهاد؟ كيف بمسائل هذه؟ كيف بمسائل جرح والتعديل؟ يبقى نحذر، وأنا قلت لكم من قبل، من هذه القواعد التي يخترق المنهج من أجلها، اللي هي مسألة إيه؟ قواعد تكون في نفسها حق لكن يراد بها باطل، أو تؤدي إلى باطل ولو لم يرد صاحبها الباطل، قد يكون صاحبها مجتهدا في هذه، لكن لا يؤخذ هذا الكلام. طالما أن الإنسان عند علم بما عليه العلماء وبما هو متفق عليه، ولا كل واحد يدعي الحالة، أي حالة تقع في الأمة نزل دعاء القنوت في البلد اللي فيها إمام يأمر بذلك أو لا يأمر؟ لماذا العلماء قالوا نتقيد بقول الإمام في دعاء القنوت؟ لأن لو ترك الأمر لادعى كل واحد نازلة، فالآن بنزين غلى فندعو نقنت، الآن مصروفات الدراسة غلت شوي ارتفعت يلا نقنت، الآن ويصبح كل جماعة تدعو بنوازلها التي تعتبره وبالصفة التي تعتبره، فلما كانت الحدود مرجع للسلطان لأنه غير متهم في إقامة الحد، فالقنوت يرجع فيه للسلطان لأنه غير متهم في اختيار النزيلة، لأن ما كل ما نزيلة ومصيبة النبي دعا فيها وقنت، نزل بالمصائب بالمسلمين مصائب لكن النبي ما قنت، ما كل واحدة قنت فيها النبي. لكن إذا ما كان في البلد الإمام يقول بالقنوت وعدم القنوت يرجع فيها لولاة الأمور الآخرين وهم العلماء، إذا قال العلماء نعم هذه من النوازل التي ندعو فيها ما في بأس. واضح يا إخواني بارك الله فيكم؟ إذا مسألة إن ما تكلم في العلم إذا كان حافظ وحافظ وحافظ صحيح، إذا كان العلم المطلوب منك يقتضي الحفظ هذا لابد تكون دارس، إذا كان العلم دارس كذا وكذا وكذا في العلم الذي تدرسه، لكن لابد أحفظ آلاف الأحاديث وأحفظ وذكر أصول الفقه وذكر كذا كذا كذا، وأنا بقول للرجل أدخل صلي يا رجل ما تترك الصلاة، يا امرأة تحجبي، يا رجل أترك الدخان، ها يلزم أدرس ألف كتاب؟ لا، يدرس يلزم أعلم حكم المسألة، يلزم أعلم إن هذا منكر، هذا واحد، اثنين الدليل منكر، ثلاثة صفة دعوتي لأن إلى النهي عن منكر، لأن قد أقع في منكر أعظم، ممكن واحد بيدخن ما ولا أنهى عن التدخين، ليه؟ لأن مثل هذا عنده غشم، لو جيت أنا عن التدخين ربما أغلق المسجد في وجهي وقال يلا ولا حد يجي فيكم يصلي هنا مثلا، يبقى احنا قد نترك النهي عن المنكر لمنكر يغلب على ظننا أو نتيقن أن نقع فيه. فإذا كان عند الإنسان العلم الخاص بالمسألة جاز أن يتكلم فيها، ولهذا الذي يقول العلماء والعلماء يشترط، والعلماء يشترطوا أيضا في الفقه، فأنت إذا أممت الناس في الصلاة وجاء واحد يسألك عن السهو لما تجيبه؟ ليه ما بتتصل على الفوزان؟ ده فقه، والفقه ده محتاج تبحر ودراسة، وانت ما عندك هذا اتصل على الفوزان وننتظر نتصل على الشيخ فوزان في الإفتاء ولا نتصل على الشيخ ربيع نسأله عن مسألة السهو هذه. خلاص يبقى تعطل الدين، طب انا عندي علم الفوزان اهو، انا عندي علم العلماء اهو، انا تعلمت المساله هذه، انا شيخ سلمت معكم، كنت مسوق بركعه، انتظر الفوزان. طب الفوزان ما برد، احنا الان الساعه 4، الفوزان روح ما عنده ليفته، خلاص ننتظر بكره. طب الرجل هيعمل ايه؟ طيب دلوقتي هيصلي ولا مش هيصلي؟ طيب هيجيب الركعه ولا كده يكفي؟ وانت عندك علم ان ياتي بركعه ويسجد لسهو، قد لا يكون عندك علم بقى يسجد لسهو قبل ولا بعد، لكن قطعا عندك ان ياتي بركعه يتم صلاته، لكن انت ما تدري هل هو يكون قبل او بعد. سهله. طب انا ما عندي علم متقن، اتصل على شيخ، مو بلازم الشيخ الفوزان، اتصل على الشيخ احمد، اتصل على الشيخ يحيى، اتصل على الشيخ فلان مثلا، المهم ما يحصل به الكفايه، ولا يلزم يكون عام مطلقا. لكن الاخ ده بيقول لك انا عايز ادرس الفقه وكذا، هتحيله على الامام؟ هتحيله على من يصلح، لان المساله هنا ليست مساله فتوى خاصه، المساله مساله دراسه علم. طب انا عايز اصنف الفقه يا شيخ، من انت؟ نعين هذا مفتيا، من انت؟ يبقى لا نأتي بكلام العلماء في الاشتراط في العالم من هو، ولا في من يطلب عليه العلم من هو، ولا من يفتي ويقضي من هو، ولا من يفتي في الجهاد من هو، ونسقط على كل مسألة من المسائل، وإلا تعطل العلم وتعطلت المنفعة. المتفق عليه والذي لا ينبغي التنازع عنه أنه لا يجوز أن تتكلم في الدين بلا علم، سواء كانت المسألة مسألة خاصة أو كانت المسألة مسألة عامة، لا يجوز. ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. نعم. من؟ موجود دلوقتي الشيخ الفوزان وموجود الشيخ ابن باز. أمامي هستفتي الشيخ ابن باز مثل ما ذكره في ترجمة الشيخ العثيمين، يقول احنا كنا في خيمة، انا هو الشيخ ابن باز والشيخ العثيمين في الحج، طبعا الذين يستفتون كثر، ها ده بيفتي ابن باز، ده بيفتي استفتي ابن عثيمين، ده بيستفتي ابن باز، ها ده كذا 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 كذا. فانتهى الناس وجاء واحد يسأل العثيمين، قال اسأل الشيخ. أنا نفسي في حلقة الشيخ الفوزان مرة جاءه سؤال فقال اسأل الشيخ ابن باز، اسأل الشيخ ابن باز، هو في مسجدي، هو في عدم وجود الشيخ كمان. فإذا توقف في مسألة يحيل على من هو أعلم منه. فلو أنا الآن عندي أمامي ابن باز وعندي الفوزان أستفتي ابن باز بأقدمه. أنا نفسي هشام تجربتي العملية، الدرس اللي بيشترك بين ابن باز وابن والفوزان بذهب الى ابن باز رحمة الله عليه. الدرس المشترك يعني كان يوم الاحد ده مشترك، شيخ الفوزان يدرس والشيخ ابن باز يدرس، نروح لشيخ ابن باز رحمة الله عليه اذا تعارض. فاذا حينما يكون عندك العالم في نوازل في غير نوازل تحيل عليه، لكن احنا نتكلم لو ما كان في بلدتك العالم والمسألة موجودة وأنت على علم بها، من الذي يقول لك لا تسعف هذا السائل حتى ترجع العالم؟ ترجع العالم فيما أشكل، ترجع العالم في اللي توقف عليه، ترجع العالم إذا كان موجودا تستفتي. والدليل على ده أكبر دليل للأمة، حتى الذين يقولون هذا أو ذاك، لما وقعت ثورة 25 يناير ما استفتنا العلماء، ولا واحد فينا اتصل على علماء، ولغاية اليوم لا يوجد لكبار العلماء فتوى ب 25 ولا 30/6 ولا اي في واقع مصر. عايز بيان من كبار العلماء هات لي الى اليوم، 13 سنه الى اليوم، هات لي بيان من كبار العلماء بشان الوضع في مصر، بشان الوضع في تونس، بشان الوضع فيها، يلا هات. انما طب يعني كنا هنتوقف لغايه اليوم؟ لان ما في علماء الان افتونا في هذا، ما في، نتوقف الى اليوم. اي كان ينبغي ترحل وكذا. طب ماشي، انا ما رحلت، انت رحلت، جبت الفتاوى هذه، جبت الفتاوى هذه. انا قال لي بعض العلماء مره في الثوره الثانية ما لك وللإخوان، وكأن المسألة هي إخوان، لأن قد يكون العالم والشيخ غير محيط بالواقع مثل ما تحيط به أنت. فعندك إجماعات الأمة. أنا أسألك سؤالا، لو أفتى الفوزان حفظه الله حاشا يعني إن هذه الثورة على الحاكم بغير منزلة، وقال بعض العلماء كده، قال بعضهم يعني صح من ليس من علماء الكبار وكذا، قال وإحنا رددنا عليه لما قال في مسألة الانتخابات والاختيار والدستور وما أدريه، في رد لنا على الشيخ البراك لما كان يقولها. الشيخ البراك سئل عن مسألة خروج بعض المتظاهرات في مملكة وكذا وجوز هذا. طيب احنا نحكم على المشيخ بالسنة الموجود بالعلم الموجود. طب يلا خذ يلا افتى العلماء، ماذا انت قائل؟ لكن لما قامت الثورة او مع اول رجل نزل ميدان نزل الكلام، لان انت هذا الكلام اللي بتتكلم به انت من سابق، هو مسألة الخروج على السلطان ومسألة حكم المضارات وكذا، يا ترى أنت ذكرتها قبل قمعة الغضب من الثلاثاء إلى الجمعة، أنت ذكرت مسألة ولا المسألة عندك مقررة؟ مقررة. ولهذا من أول ما لا مش من أول يوم الثلاث، لا الطائفة اللي هي 26 إبريل أو كان بيسموها إيه قبلها، كان بأشهر بيوزعوا منشورات، 6 إبريل كانت حركة اسمها حركة 6 إبريل قبلها بإيه بأشهر، وهما بيحثوا على هذا صح. 11-11 السنة الماضية مش كانوا بيقولوا صور 11-11؟ انت بتفت فيها من متى لما وقعت؟ طب انت بتفت فيها بإيه؟ بعلم الكبار؟ علم الكبار. فمتى يلزم ان تتكلم الا تتكلم بين يدي العلماء؟ اذا كان العالم موجود عندك او كانت المسألة مشكلة فلا تتقدم بين يدي العلماء، إنما إذا كنت تتكلم بكلام العلماء فهذه مسألة تريد تكميم الأفواه بدعوة اتباع العلماء، مثل من وضع شروطا في الاجتهاد لا توجد في أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وكتمه، مثل المسألة السادسة اللي تكلم فيها ابن عبد الوهاب في الأصول الست. هو ما يريد أن يعظم العلم، هو يريد أن يسكتك لأنك لست أهلا. ومن اللي يتكلم؟ مشايخه. تيجي تتكلم في الدين يقول لك انت مين انت اصلا؟ يشترط ان تكون وان تكون وان تكون. هو يريد ان يقول لك ما يجوز لك ان تتكلم. ابن عبد الوهاب ما يجوز له يتكلم، ابن تيميه ما يجوز ان تتكلم. اذكر اخواني مره، الكلام ده من كام؟ من 86 يبقى من 88 89 يبقى كده كام سنه؟ كام 35 سنه؟ من هنا من بيلا كان رأس الإخوان هنا، كان رأس الإخوان. فبسألت الإحفة، أنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم قال لا 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 لسه بقول النبي يقول، والله هذا كان رأس الإخوان في الوقت ده هنا، قال لا 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 وانت مين أصلا عشان تتكلم تقول قال النبي؟ لا 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 تكلم في هذا إلا العلماء الكبار. لا 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 لا. طب انا لا اتكلم في حكم اللحيه اللي هسرد لك احاديثها الان، وانت بتتكلم في قياده الامه واخدها جهه الاخوان، وانت مين انت؟ وانت مين عشان تقول تعالى للاخوان؟ وانت مين انت عشان تدعو الاخوان؟ وانت مين انت عشان انت تجمع الامه على سيد قطب وحسن البنا؟ لاحظوا انتبه، لما جئت انا اتكلم في حكم الحق والله يا اخوانا اللي لسه بقول قال لا 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 انا لا اجيز لك هذا تكلم، انت مين اصلا؟ لكن لما يقود الأمة إلى ما يريدون يبقى يجوز. وعليه فهذه القواعد تخرج مقصودة، وإن هنا نبه ابن عبد الوهاب على هذه في الأصول الستة لما وضعوا شروط للمجتهد المقصود منها أن يحجزك عن الكلام. فلهذا نقول علم الجرح والتعديل اطلبه على يد اربابه، اقراه من كتب المصنفات، لكن ليس معنى هذا انك لا تقبل جرح وتعديلا الى فانا هشام هتكلم في جار المبتدع اللي انا اعرفه المعتزلي هذا او الجهمي او كذا كذا الى اخره بهذه المساله، لكن لست بهذا من علماء الجرح والتعديل. فرق بين ان تنبه على منكر وقع فيه فلان وحال فلان الذي تعلمه، وبين ان تدرس العلم. حينما تاتي تطلب علم الجرح والتعديل لا تاتي هشام، حينما تاتي تجعل طبقات علماء الجرح والتعديل لا تضع هشام، لكن حينما يقول لك هشام فلان الذي قال وقال 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 وكلماته موجوده تقبل ما قال. ليه؟ لان ما يلزم هشام ولو كان كافرا يجب قبول، هنا لا يلزم شرط، يلزم الحق. انتبهوا يا اخواني بارك الله فيكم، يلزم في الناطق حتى يقبل قوله ان يوافق الحق، ولا يلزم يكون عالما، فضلا عن طالب علم، فضلا عن مسلم. في حديث ابن مسعود في الصحيح، في الصحيح لما جاء وقال يا ابا القاسم الا ترى ان راجع على اصبع وذكر، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم مقرا له، ضحك النبي مقرا له. هذا حبر يهودي. الرؤية نعم القوم لولا انكم تقول ما شاء الله وشئت، صح اصاب، وقال النبي انه كان يمنعني كذا وكذا، ثم بين ما شاء الله وحده، ودي رؤية، رؤية. حديث ابو هريرة في الصحيح في آية الكرسي لما قال الشيطان قال صدقك وهو كذوب، وعليه الشرط الذي ينبغي قبول الكلام من خلاله ان يوافق الدليل. وضع اي شرط في هذا الباب مخالف للدليل، لكن على يد من نطلب العلم، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. فرق بين المسألتين، إن هذا العلم دين فانظروا. ولهذا الأسانيد لولا الإسناد، الإسناد من الدين، ولولا فلما وقعت الفتنة قلنا سموا لنا رجلكم عشان نضبط الرواية في القبول والرد. ولهذا فرق بين الراوي الضعيف وبين الرأي الضعيف. ألا تعلم أن بعض الرواة ضعيف رواية، إمام صحيح رأيه فهو من أهل السنة حين ينقل عن السنة وأهلها؟ ألا تعلم هذا؟ ألا تعلم أنه من الرواة من هو مضعف في الحديث وإمام في السنة؟ يبقى إذن هناك فرق، فأنا ضعفته من منطلق شرط الرواية، وأنا قبلته من منطلق والمبتدع على قول كثير من أهل العلم بشروط طبعا وضوابط قد يقبل في باب الرواية، تقبل روايته بضوابط، عند من يقول بقبولي رواية المبتدع بضوابطه. يبقى المسألة يا أخواني ليست أنك تنحت قولا في رأسك وتحكم الأمة إليه، فرق بين قبول الحق وتلقي الحق. عارفين دي بقالكم كم سنة؟ من يعد لي الطريقة الربعية أو الخمسية من كم سنة؟ ها، واحد قبول الحق، اثنين تلقي الحق، ها يبقى عندي قبول قول المبتدع، ها التلقي على أهل المبتدع، ها الحكم على أهل المبتدع، ها ترجمة المبتدع، ها الرواية عن المبتدع، أهو خمسة أو من كم سنة وأنتم تعرفوا هذا؟ لأن من لم يفرق بين هذه الأمور اختلطت الأحكام عليه. رواية المبتدع، طب الحكم على المبتدع، طيب التلقى المبتدع، طيب ترجمة المبتدع، طب قبول الحق المبتدع. لا يمكن تفهم كتب السلف إلا إذا عرفت هذه الموارد. أنا كيف أقبل روايته ولا أتلقى العلم؟ مش فاهم يا شيخ. عبد الرحمن عبد الخالق مات ولم يفهم. عبد الرحمن عبد الخالق عمره أكبر من أبيك، أنت يوم أبوك تزوج أمك كان عبد الرحمن عبد الخالق بيدعو بقاله 20-30 سنة، يوم أبوك تزوج أمك، أو يمكن كان عاقد على هذا. اللي بيقولوا الكويت ما كانت تعرف السلفية حتى نزلها عبد الرحمن عبد الخالق. مات وهو لا يعرف الفرق بين الرواية والتلقي. من آخر مقالاته برد على شيخ ربيع هذا البخاري اهو بيروي عن أناس من أهل البدع. يلا وانت جالس تقول للإخوان والتبليغ. تخيل تخيل مات مات وهو لا يعرفه. مات عبد الرحمن عبد الخالق ولا يدري أقسام التوحيد اصطلاحية ولا استقرائية. هو ثلاثة أقسام ولا أربعة ولا مية عند ابن خزيمة وستة وستين عند ابن عبد الوهاب. تعرف هذا ولا ما تعرف؟ من هنا أنا لا أستكثر وقتا في هذا الكلام. نوقف الكتب. هذا هو ده ميدان. ده أنت لابس الخوزة ولابس البدلة في الميدان الوقت في المعركة دي. حقيقة المعركة حقيقة المعركة. عبد الرحمن عبد الخالق قرأ كتب. عبد الرحمن عبد الخالق بعد عشرات السنين هذه يعني عبد الرحمن عبد الخالق مهاجر يمكن أيام ولادتنا. أنا ما أقول ولادتك أنت. أنا يمكن مهاجر هو يمكن مهاجر نعم إلى هناك وإحنا لسه مولودوه. لكن ما نفع. وخليل هراس سنة ولادتي بيخطب في الأزهر ابن تيمية السلفي. هراس. لكن نعمة الحياة طول الحياة هذه في السنة. فلا نفع عبد الرحمن بن خالق اللي بيحاكم ربيع بن هادي إلى أنه البخاري أخرج عن أناس كذا. يعني لم يفرق بين الرواية وبين الحكم وبين التلقي وبين وبين. يبقى عندنا خمسة أمور. واحد التلقي هذا مبتدع إجماع لا يجوز. اثنين الرواية عن أهل البدع إن كانت مكفرة لا إن لم تكن مكفرة خلاف ونزاع بضوابط. ثلاثة ليه لجناب الرواية لجنابها هو من جهة شرط الرواية مقبول ما, 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 ما عنده كذب ولا عنده. لكن وليه بيعتبره برضه؟ لأن مسألة العقائد بتأويلات. فقد يكون رجل على ديانة وليس من الفساق وليس كذا وإن كان على خلاف هذا في 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 المعتقد بتأويل. لهذا ما رد الرواية إذا تعلقت ولم يكن إلا هذا الراوي اللي بيرويها ما رد هذه الرواية إذا كان البدعة خفيفة. وطبعا بيروي ما لا يدعم بدعته بالشروط المعروفة. طيب ثلاثة قبول الحق لا يلزم فيه أي شرط سوى موافقة الحق. لا يلزم فيه إسلام أصلا فضلا أنك تقول طالب علم أو شيخ ولا الإسلام أصلا. الكافر يقبل قوله إن وافق الدليل. طيب الترجمة قمش كل ما كان عابد كان كذا كان عالم كان يحفظ مئة ألف حديث كان يحفظ. أنت تترجم قائم على التقميش ولا إشكال فيه. خمسة الحكم عليه بدون موازنات مبتدع ضال منحرف. مع أنك ترجمت له بالعابد وترجمت له بالحافظ وترجمت له كذا الحكم كلمة واحدة خلاصته إيه؟ مبتدع. خلاص مبتدع جهم جهم. هذه خمسة لابد أن نفرق بينها. هذه تعلمناها من سنين حتى نميز بين هذه الأمور وإلا تشكل كيف أقبل رويته والبخاري وكذا. ومع ذلك وشرط في الروي العدالة والبدعة دي بتقتضي الطعن في هذا. لكن ننتبه ليه البدعة؟ لأنها بتأويل. فالعدالة هنا ألا يكون كذابا. العدالة هنا ألا يكون متهما فيما يتعلق بالرواية. العدالة هنا ألا يكون صاحب معاصي. إنما فيما يتعلق بالتأويل نعم هذه إنما تهاون فبشروطها طبعا المعروفة. فمسألة اشتراط العالم كلمة حق أريد بها باطل أو تطبق وتسقطون في غير محلها. نعم طبعا لازم. من اللي يقول ان ما يلزم العالم هذا؟ من اللي ما يقول هذا؟ لكن كيف؟ ما الصفة؟ العلماء تكلموا العلماء تكلموا في الخروج. أجي أنا أحتاج الأمة نزلت عندي في مصر، طالع من بابي لقيت مظاهرة، اتصل على الشيخ فوزان، طب مات الشيخ فوزان ومات الشيخ العباد ومات الشيخ ربيع والميادين ملقى، نعمل ايه؟ تذكرون قبل 25 هيك ثورة تونس، ثورة تونس، طب احنا تأخرنا لحظة في الكلام في ثورة تونس؟ ابدا، ثورة تونس ما تجوز. 92 ثورة الجزائر ما تجوز. ثورة مصر ما تجوز. ثورة يمن ما تجوز. ثورة ليبيا ما تجوز. ثورة ليبيا على القذافي ما تجوز. ليس لكوني حاكما مسلما، لكونك غير قادر. لا اسكت، ده احنا جبنا من المصورة ودخلت المصورة مكان، الى اليوم وانت في المصور، الى اليوم وانت في المصور، قتلته طلعته المصورة قتلته، والى اليوم وانت في المصور. فين ليبيا؟ ليبيا ان هي بتاعت مين؟ ليبيا بتاعت مين؟ ليبيا ان هي ها؟ يمن مين؟ عراق مين؟ فعندنا شرط يتعلق بإسلام الحاكم أو كفره، وعندنا شرط يتعلق بالخروج عليه إن كان كافرا في صفة الخروج وما يلزم لذلك من قدرة وغير ذلك. هذا كل العلماء نصوا عليه، الحمد لله نص العلماء عليه. ارجع للعلماء في واقع فلسطين كله، ربه الأمة علموها ما في سبيل إلى الصلاح، تقوى الإيمان، العمل الصالح. كل علماءنا يقول هذا، كل علماءنا، ألبان بن باز، كل العلماء، وينبهون ما في قدرة، ما في قدرة عندكم. لكن لما يقولوا ندعم إخواننا يعني المعتدى عليهم، ساعدوهم، ارفعوا عنهم، مش أقيموا علم الجهاد، ساعدوا إخواننا في فلسطين، ساعدوهم في مواجهة أعدائهم، ساعدوهم في كذا، يعني اعطوهم، لا تتركونهم. وعلى الدول أن تساعدهم، كل دي نصائح صح، على الدول أن تساعدهم، وعلينا أن نعطيهم، وعلينا أن كذا. الشيخ ابن باز اللي بينقلون عنه لسه أسمعه الشيخ ابن باز يقول: ماذا تصنع أنت؟ ترمي بحجارة وتقتل وتسجن المدة الطويلة، تصالحوا إذا كان في سبيل صلح، بلغني إن فتح وكذا ورئيس ياسر عرفات هو يقول كده. من صح فتوى الصلح مع اليهود؟ ابن باز يقول لك روح اضرب حجر واضرب كذا وانتظر يجيك. اخواني بارك الله فيكم، ولو ما قال ابن باز هذا هنخلفه، مش ان احنا يعني ابن باز لقينا فتوى ابن باز او لا، ومقبل هذه حركه حزبيه، حملات حزبيه كذا، اتركوا هذا فيهم الشيعي وفيهم الكلام ده من كم سنه؟ 25 سنه الان ميت مقبل، 25 سنه ميت مقبل هذا، خلص على ابن لادن وخلص على إخوانه وخلص على حماس وخلص على كل هذا، خلص عليه. أخذتم يا طالب مقبل عدوي؟ أخذت يا طالب الألباني حويني كما أخذت الألباني يطعف روحنا خلق وانت تزكيه؟ الألباني يثنى على ربيع وانت بتبدعه؟ يعني ماذا نصنع لكم؟ يعني هوى. فلهذا هذه الأمور تكشف كشفة إخواني، والموفق بيظهر المعدن عند هذه الأمور. القراءة في الكتب شيء، ودي هداية نوع هداية، والقراءة في منهج السلف نوع هداية، لكن التوفيق للتعامل مع الواقع بالمنهج السلفي هذا توفيق زائد، هذا توفيق خاص. الهداية إلى السنة توفيق خاص، أخص منها التعامل بالسنة وقت الحاجة إليه. أنا ممكن أكون حافظ، أنا حافظ فعلا حافظ، لكن وقت التعامل يشتبه عليه، فده توفيق آخر، ده توفيق أخص، توفيق أخص. شوف أبو بكر يوم يا أخواني بارك الله فيكم، شوف الصحابة كلهم مهديون الهدايه الخاصه، نعم، لكن شوف قد يتميز بعضهم على بعض. شوف يوم الحديبيه وكلهم هداة مهديون، لا نقص في واحد منهم، ظفر الواحد بأمة. لكن انظر اقصد في الايمان يعني مش الظفر حقيقه الظفر يعني. انا بتعقب ان في ناس بتبقى يعني. لكن شوف ويشكل على الصحابه حتى يقول الصحابه ايها الناس اتهموا الراي، لو رايتمونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يمكن ان نرد قوله. لا صاحب النبي يامر ان تنحر نور الهدي وتحلق الرؤوس، والصحابه سكتوا رجاء ان ينزل شيء. لكن ماذا قال ابو بكر من اول كلمه؟ ماذا قال من اول اسلامي اصلا؟ الكلمه اللي قالها ابو بكر في الحديبيه هي الكلمه التي قالها ابو بكر يوما قال لا اله الا الله. زمان في حادثه المعراج الاسراء المعراج، لئن قال ذلك فلقد صدق، اصدقه في خبر السماء ولا اصدقه بهذا. تبوا اليوم انه رسول الله وان الله ناصره، فلزم غرزه. لان ابو بكر بيفرق بين ان يتعامل مع رجل من الامه وبين ان يتعامل مع نبي. فالنبي مؤيد موحى اليه، يبقى اللي هيختاره مثل انا عندي اجماع امه اقول به، ما اعرف دليلها لازم تعمل به. فرق بين العلم بدليل الاجماع والعمل بالاجماع. هل العمل بالاجماع يتوقف على العلم بدليل الاجماع؟ لا. لكن تدريس الاجماع وبيان تحتاج الى معرفه الدليل. فيوما يبلغك الاجماع يجب العمل به ولو لم تعرف دليل. انما العلم بدليل الاجماع مساله اخرى، انما العمل بالاجماع يجب. هذا قاله النبي يجب ان اعمل. كوني افقه الحكمه او لا افقه هذه مساله اخرى، ولهذا لم يشترط العلماء في الامتثال بلوغ النص، ولم يشترطوا في الامتثال معرفه الحكمه والعله والغايه. لكن اذا بلغك النص سمعنا واطعنا، انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الله ورسوله يحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون. هذه قواعد يعني احنا بنكثر الكلام فيها. على فكرة احنا مش بنكثر، احنا بنكثر الكلام لكنه قليل بالنسبة لما ينبغي ان يكون. حينما اقول لكم دائما انا اكثر صح، لكن الكثرة هذه قليلة 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 فيما ينبغي ان يكون، قليلة فيما ينبغي ان يكون في الامة قليلة. لان هذه اللي عليها الصحابة وعليها التابعون وعليها تابعو التابعين، وبدونها شوف من فيكم عقلية عقلية ابن حزم؟ عقلية يا أخي عجيبة الرجل يا أخي. إذا تكلم في مسألة شوف علم بحديث، علم بآثار السلف، إذا المسألة فيها أقوال بيأتي بمن قال من سلف، علم 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 علم. وفي النهاية لأنه لم ينضبط ابن حزم في مصادر الاستدلال، لم تنضبط مصادر الاستدلال عند ابن حزم وقع في خلل كبير. تخيلوا القياس اللي احنا بنقول من محاسن الشريعة ومحاسن العلماء القياس. أنتم تعلمون الكلام اللي بتتكلموا فيه في ذم الرأي؟ كل كلامكم في ذم الرأي، الرأي هو كلام ابن حزم في القياس المعتبر إلا عنده القياس الوارد به النص. أرأيت لو أن على بك دين، يبقى نقول بالقياس ده. ألك إبل، نقول بالقياس ده. يبقى القياس الوارد به النص. طب نقيس مثل؟ لا، لازم يكون منصوص عليه. طبعا إذا حذفت القياس كمصدر خنقت نفسك، زي واحد جاء بحبل وشنق نفسه. وانت في سعة الا تفعل هذا. مشى في طريق قال هو ده طريق النجاة عبارة عن 5 سنت، او طريق يأخذ بدنك بس، يعني ادخل في هذا بس لا ياخذ يمين ولا شمال. طب وانت عندك سعة. فضيق ابن حزم نفسه حتى صارت له الكلمات والاختيارات التي لم يسبق إليه، وهو لا يبالي أصلا مسألة أن يسبق إليه، هذه لا يبالي. ووقع الاضطراب الشديد في كلام مع أن كثير من المسائل قال فيها بالقياس، يعني مخصوم بالتناقض في القياس ومخصوص بالتناقض في الإجماع، فهو ممن كان يقر إجماع الصحابة فقط، ثم هو يرجع الإجماع من بعد الصحابة، حتى كتابه مراتب الإجماع على الإجماع الذي هو أعم من إجماع الصحابة، مع أن في كتابه في الإحكام وفي المحلى وكذا يتكلم في ضبط الإجماع، حتى له بعض الكلمات مش إجماع الصحابة أيضا بعموم قبل التفرق كمان له كلمات في هذا، مش قبل التفرق، مش بعد التفرق في البلدان كمان، يعني مسائل عجيبة جدا. والسبب ضبط مسائل المصادر، فلو ضبطت مصادر الاستدلال ومصادر التلقي وقواعد أهل السنة في العلم وطلبه لاستراحت. فلهذا أنا أقول نحن نكثر من الكلام في هذا الباب، ولكنه في نفسه ليس بكثير، والأمة في حاجة أوسع من هذا بكثير 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 بكثير. الله المستعان. نعم. نعم. صوت صون. أشكالي بالياء. أي أشكالي يعني. نعم. يعني هذا من تواضعه يعني رحمه الله. بيقول وقول صون كلامي. كلامي أمثى. ها. ها. قال لكلامي أشكالي يعني. أمثالي. هذا من القائل؟ من القائل هذا؟ ابن أبي حاتم. أي نعم ابن أبي حاتم. نعم رحمه الله. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: والأمر في قوله وتعاونوا أمر إيجاب فيما يجب واستحباب فيما يستحب، وكذلك في التقوى أمر إيجاب فيما يحرم وأمر استحباب فيما يكره. وأما الدليل الثاني في التعاون على البر والتقوى فهو ما ذكره المؤلف رحمه الله من سياق سورة العصر، حيث قال الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فأقسم الله تعالى بالعصر الذي هو الزمان، والناس فيه منهم من يملأه بالخير.
نقف عند الدليل الثاني والعصر. طيب في عبارة هنا الشيخ يقول تعاونوا أمر إيجاب فيما يجب واستحباب فيما يستحب، واضح حديث فيها إشكالية ما فيها إشكالية. وكذلك في التقوى اللي هي اجتناب المحظور، أمر إيجاب فيما يحرم وأمر استحباب فيما يكره. ما معنى هذه العبارة؟ الآن احنا بنجتنب منهي عنه، نجتنبه ها؟ أمر جاف فيما يحرم، يعني يجب علي اجتناب المحرم، فهو في المحرم يجب علي اجتنابه. تبه في المكروه يستحب تركه، يبقى يستحب تركه، لأنه استحباب فيما يكره. كيف نجمع بين كراهة واستحباب؟ لا استحباب مش وجوب، لأنك أنت مساب على الوجوب والاستحباب، لكن في المحرم يجب تركه. طب إن فعلت كنت آثما. طب في المكروه، المكروه لو فعلت لا تأثم. إيه؟ بس يبقى استحباب تستحباب، هذا هو، هذا اللي احنا بنقول استحباب. يعني بمعنى لو انك وقعت في مكروه انت لا تأثم، لا تأثم في المكروه، انت ما تأثم، لكن فعلت هنا وارتكبت النهي فيما يتعلق بفعله لا تأثم، فيما يتعلق بتركه فإنه يسحب تركه. ولهذا لو تركت لله أثبت، يبقى يثاب تاركهم امتثالا. يثاب تاركهم. طيب يثاب تاركه امتثالا، ده على وجه الاستحباب ولا على وجه الوجوب؟ هنا يفرق بين المحرم وبين المكروه، ففي المحرم يجب أن تتركه ولو وقعت فيه أثمت. طيب وفي المكروه ما يجب أن تتركه لكن لو تركته أثبت. نعم
صلى الله عليه وسلم. بعض
أيوة. صح. أخونا عبد اللطيف بيسأل بيقول إيه كلام الذهبي في مسألة جرح العديل، ويجب أن يكون تام العلم تام الورع. تمام. طيب إحنا الآن بنقول في جرح وتعديل هوت مش يلزم تام وتام وكذا، لو كان طويل بعلم أو رجل عرف أن هذا منكر وبينها عنه أو هذا صاحب منكر فبيحذر الناس منه، فإن هذا يلزمه على حسب قدرته مع أنه مش تام العلم. فما تخريج كلام الذهبي أن يكون تام العلم تام الورع فيما يتكلم فيه، فيما يتكلم فيه، فيه تام العلم في مسألته وليس تام العلم في مؤهله، وإلا لو أبيت إلا الظاهر ما في أحد تام العلم أصلا، هترجع تقول لأنت نفسك هتقول تام العلم نسبية. أقول لك بقى أنت هتقول أنت دلوقتي حكمتني لما تقول تام العلم في كل مسألة تكلم فيها تام الورع وكل مسألة تكلم فيها، أنت قلت لا أنت خالفت ظاهر كلام الذهب، الذهب يقول تام العلم العالم، أقول ما في واحد تام العلم، ما في عالم إلا وفي عنده نقص، تقول لا يعني تام العلم نسبي، تام العلم كعالم في هذا، تام العلم في الفقه تام نسبي وليس بلازم الإحاطة، أقول لك تأويل، هذا تأويل. تقول بس دل الدليل عليه، وأقول لك الأول دل الدليل عليه، دل الدليل عليه. يبقى هنا تام العلم. أنا سمعت بعضهم من السودانيين اللي هو بيحارب حاجة اسمها جرح وتعديل لكن في سوب السلف يعني، فدايما يدندن عليه عبارة الذهبي تام العلم تام الورع، يعني أمثال بقى طلبة العلم ما تكلمه. طب وانت بتتكلم ليه أصلا؟ انت الآن بترد وبتقبل وانت ما انتش تام العلم، على قاعدتك لست تام العلم. هؤلاء يا أخواني اللي بيقاعدوا بينسوا أنفسهم انهم الآن بيتكلموا في خصوص العلم ولو مستثنى، يعني اللي بيقول لا تتكلم في دي مسألة مسألة دي مسائل كذا، طب ما انت الآن تكلمت في النزيلة بدون العلماء، هو في علماء قالوا ما نتكلمش في المسألة دي؟ انت بتحاكم من تكلم، طب حاكم من يسكت؟ انت الان بترى السكوت، لابد يكون مصبوغ انت اليه ان الحديثة هذه ان العلماء قالوا نسكت، صحيح يا عبد اللطيف؟ ولا انت بس واقف تقول لي اسكت اسكت هتكلم علماء؟ طب اذا كان العلماء هيقولوا اسكت نسكت، ما فين العلماء اللي قالوا نسكت؟ هيقول لا أصل الأصل السكوت، من اللي وضع الأصل ده؟ الأصل السكوت ولا أصل الكلام؟ هنختلف في المسائل، هنرجع ليه نختلف في المسألة، الواضح الأصل الكلام، اشتبه عليك يبقى الأصل السكوت. المسألة دي بقى واضحة ولا مشكلة؟ عندك هي مشكلة؟ عندي واضحة. مثلا يبقى نرجع لإيه؟ لهذه المسألة. يبقى أنت تتكلم في حدود ما خرج يوافق كلام العلماء ولا يخالف. فلما يقول الذهبي، هات عبارة الذهبي، لما يقول الذهبي هذا طيب تام العلم تام الورع، يبقى فين؟ فيما تتكلم فيه. وإلا أنا وأنت نأتي لكلام الذهبي اللي بيبكي على عصر الذي يعيش فيه، وفين راح المحدثون؟ وإنما نحن وإنما نحن وإنما نحن. هتأخذ بكلام الذهبي؟ لازم نعرف موضع الكلام. نعم ابن باز.
قال علامة ابن باز رحمه الله تعالى: ثم طالب العلم بعد ذلك حريص جدا ألا يكتموا شيئا مما يعلم، حريص على بيان الحق والرد على الخصوم لدين الإسلام، لا يتساهل ولا ينزوي، فهو بارز في الميدان دائما.
الحمد لله يا أخوان، إحنا لسنا على هذا الفقه. تخيلوا لو أنا عايش في مصر كده من 20 سنة مع الأحداث دي، وأنا عندي تام الورع وساكت، والناس حواليا راحة جاية، والمظاهرات والإضرابات والاعتصامات والخراب هذا يا أخوان. تخيل لو أنا بقى جالس أقرأ قرآني وأتعبد وأصلي بالليل وأصلي بالنهار وحافظ على مصحفي، أختمه كل 3 أيام وأخذ بالقعدة، ما يبقى ينطق الشيخ الفوزان، ما يبقى ينطق الشيخ ابن باس، ما ينطق الشيخ، وهكذا. تخيلوا أخوان، الحمد لله أخوان، الحمد لله. ولكن فين أخواني؟ الناس تعرف هذا من ذاك يا أخوان. لكن هل في كلمة قيلت بدون رجوع للعلماء؟ بالعكس، هذا يعني ربنا عليه العلماء، الحمد لله. نعم،
فهو بارز في الميدان دائما،
والحمد لله. نتكلم إخوانا في كل بلد، سواء في يمن، في جزائر، في فلسطين، إخوة سلفيون الحمد لله، في كل مكان يا إخوان، الحمد لله. نعم،
فهو بارز في الميدان دائما حسب طاقته، فإن ظهر خصوم للإسلام يشبهون ويطعنون برز للرد عليهم كتابة ومشافاة وغير ذلك، لا يتساهل ولا يقول هذا لها غيري، بل يقول أنا لها، أنا لها.
شوف سبحان الله، جزاه الله خير، ما يقول هذا لغيري، يقول أنا له، طالما يعرفها. إنما هذا لغيري في حالتين: الحالة الأولى أن يوجد في مجلس غيره. الآن تستفتيني وبجوار الفوزان، قل لك يا رجل استحيل، اسأل الشيخ. ولهذا نقل ابن القيم أن الفتوى كانت تعرض في مجلس العلماء، فكان كل يحلها إلى غيره حتى ترجع إلى الأول، ورع وتقدير لفضل المسؤول وهكذا. طيب، يبقى دي لغيري في هذه الحال. طب الأمر الثاني، إذا اشتبهت علي أقول هذه غير، أنا ما أقدر، اذهبوا إلى فلان أبو موسى الأشعري لما سئل في مسألة الفرائض وأجاب فيها باجتهاد، قال إيه؟ واذهبوا إلى ابن مسعود فإنه سيوافقني، مما يدل على أن أبا موسى لما أفتى المسألة كان واقع في نفسه أن فتوى صحيحة، واذهبوا إلى ابن مسعود فإنه سيوافقني. فلما جاءوا إلى ابن مسعود وذكروا له ما قسمه أبو موسى الأشعري، البنت لها نصف والأخت لها نصف وبنت الابن ليس لها شيء، وذكروا له ما قاله أبو موسى الأشعري، قال: قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملت الثلثين والأخت الباقي. فرجعوا إلى أبي موسى الأشعري وذكروا له ما قاله من؟ ابن مسعود. ابن مسعود لم يوفقك، انت قلت ذهب الى مسعود فانه سيوفقني، ابن مسعود ما وفقك. قال: لا تسألوني بعد هذا اليوم وهذا الحبر فيكم. ولهذا لما وقعت مسألة القراء اللي كانوا في المسجد والحديث عند الدارمية وغيره، ماذا فعل ابو موسى الاشعاري يا امة الاسلام؟ ابو موسى الاشعاري: يا عبد الله بن قيس، لبيك وسعديك رسول الله، قال: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ من فحول الصحابة موسى الأشعري: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة. النبي يقول له مع الترجمة، أبو موسى مع الترجمة: لقد أتيت مزمارا من مزامير آل داود. لما رأى أبو موسى الأشعري هؤلاء سبحون وأحمدون، بينهم كبير سبحوا مئة أحمدوا مئة ويعدون بالحصى، أتى عبد الله بن مسعود. متى؟ بعد ما قام من النوم الظهر، صلى الظهر معه، قبل الغداء، قبل الفجر. يا أستاذ إبراهيم أنت بتقول أنا ما نمتش، جزاك الله خير، غير على السنة، على السنة. كيف ان الناس ما تفهم السنن اللي انتوا الان بتقولوا؟ انت بتكتر يا شيخ، يعني كتير قوي، قلل شويه. قبل الغداء قبل الفجر فوجد الطلاب على بابه فقال أخرج أبو عبد الرحمن؟ قالوا لا ليس بعد. فلما خرج أبو عبد الرحمن عبد الله سعود أخذه وقال إن قوما قال ماذا قلت لهم؟ قال ما قلت شيئا. ثم أتى ابن مسعود وقام عليهم الحديث. إذن أبو موسى أتى هذا إلى غيري، هذا إلى ابن مسعود، هذا إلى ابن مسعود. فأقول إلى غيري في مقامين: الأول أن أكون في حضور غيري فأنا ما أفتي تأدبا ولو عرفت أنا المسألة، تأدبا في حضور العالم. الثاني فيما أشكل، اذهبوا إلى غيري فإنه أعلم. سئلت عائشة في مسألة فقالت اذهبوا إلى علي فإنه أعلم مني وكذا. طب عائشة نفسها أحيل عليها في وتر الرسول؟ اذهبوا اذهب إلى عائشة فإنها أدرى مني بوتر الرسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى هكذا الأمة، هيئة الأمة يا إخواني بارك الله فيكم. يبقى هنا ابن عباس أدرى، وهنا ابن عمر أدرى، وهنا عائشة أدرى. فلا تتكلم في مسألة من هذه في الجرح والتعديل أن يكون تام العلم تام الورع. تام العلم يعني بالمسألة. ولهذا في الجرح ماذا قال عبد اللطيف؟ هات النخبة وتغيره، يقول عالما بأسبابه. كن الذي جرح هذا عالما بأسبابه، بأسبابه. طيب أحمد لما قيل إن أحمد يزكي قال لو علم أحمد ما علمنا لقال مثل ما قلنا، وهو عالم والذي يجرح دونه، لكن اطلع على ما لم يطلع غيره. ولهذا قاعدة المثبت مقدم على النافي، ولا العالم مقدم على الطالب؟ المثبت، المثبت هو العالم أو الطالب. واتفقت الأمة على هذا قبول الحق من أي قيل. ولو كان أصاب، سأسأل سؤالا، لو أصاب عالم طالب وأخطأ عالم في مسألة، أي القول نأخذ؟ يعني هذه أعلى من المسألة بيقولونها، بيقولون لا يتكلم لو جرح إلا عالم. طب سؤال بقى أعلى من هذا، لو هذا المعين زكاه العالم وجرحه الطالب لسبب خفي على العالم، أي القول نقدم؟ يعني القول الأول ما في تعارض، هنقول مثلا يلزم، لا ما نأخذ بكلام الطالب لننتظر العالم. إذن العالم غير مخالف، أو ليس للعالم كلام يخالف الطالب، ومع ذلك ما تقبلونه. طب المسألة الأعلى، ماذا لو أن هذا المعين إبراهيم محمد علاء زكاه ربيع بن هادي العالم حامل لواء الجرح والتعديل فهذا العصر، وجرحه هشام، ربيع بن هادي زكى رسلان مثاله، هشام جرح رسلان. لنفترض يعني، طبعا ربيع بن هادي ما له كلمة يجيبوها، إنما فلان قال ده أسد السنة ولا نمر السنة، ما نجع بالكلام ده، زي ما هو الكلام الخاص ده ما نجع به. تمام، احنا ما هو بقالنا احنا دلوقتي 5-6 سنين وربيع بن هادي يقول كذبوا هذا الكلام، تجريحه المنسوب، يعني هو ما جرحنا، كلام المنسوب. في مقطع كده جبت انا للشيخ الورق، ربيع بن هادي يرد على هشام البيلي او يجرح هشام البيلي، قلت يا شيخ انت قلت هذا؟ قال لا لا لا، هذا في صوتي؟ قلت لا ما في صوت. قلت يا شيخ طب كذب هذا؟ قال كذبوا هذا الكلام. 6 سنين الآن أو 5 سنوات. فلو أن هذا حصل، أي القولين يقدم؟ ما دل عليه الدليل. فلو أنا جئت بشيء بحكم اطلاعي مثل ما جاء ربيع بن هادي بحكم اطلاعي على سيرة قطبة وكذا، يقدم قولي اتفاقا، لأن الذي عنده زيادة علم في مسألة ما يقدم قول. أنا بتكلم طبعا كتقعيد، يعني مش قصدي شيء، بقدر ما هو التقعيد. نعم.
كلام الذهبي. قال في ميزان الاعتدال، قال والكلام في الرجال لا يجوز إلا لتام المعرفة تام الورع. وقال في الموقظة، قال والكلام في الرواة يحتاج إلى ورع تام وبراءة من الهوى والمي وخبرة كاملة بالحديث وعلله ورجاله.
ده الكلام في العلم. خلاص يا إخواني، كلام هذا في العلم، كلام في العلم وتقعيد وتأصيل وتصنيف وكذا لابد أن يكون كما قال. كلام في المعين لابد أن يكون تام العلم فيه، ورع، ورع عن ما يتكلم في أحد بهوى، وحين دي يكون كلامه، وإلا تعطل الدين يا أخوان. أنا الآن هجيب الفوزان لجاري، هنا في جاري صوفي، أجيب الجاري أنا؟ مش هيجي الجاري ولا يعرفه. أنا الآن انتظر كلام الفوزان في وحيد بن عبد السلام، انتظر كلام الفوزان في أبو بكر حنبلي، انتظر كلام الفوزان في محمود المصري. هيجيك متى هذا؟ هيجيك متى؟ يبقى خلاص لا نتكلم يا اخواني. الناس دي بتفسد في الدين ليه النهار يا اخواني ونحن نسكت؟ ليه؟ لان انت لست بتام العلم. طب واللي بيتكلم هذا تام العلم؟ اللي بيقول لازم يكون تام العلم هو تام العلم؟ نعم.
كلام ابن حجر.
نعم.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى في النخبة، والجرح مقدم على التعديل إن صدر مبينا من عارف بأسبابه.
تمام، صدر مبينا من عارف بأسبابه. شوف، مش من عالم بالإطلاق وكذا، من عارف بأسباب. أنا جرحت فلانا بسبب أنا أعلمه، فحينئذ يقبل. ها؟
قال من عارف بأسبابه، فإن خلى عن التعديل قبل مجملا على المختار.
إن خلى من التعديل، من هو إن خلى؟ يعود على من؟ المجرح. إن خلى المجرح عن التعديل قبل إجمالا، أي يقبل مجملا لا مفصلا. فالجرح في المجهول إن كان مجملا قبل، الجرح في المعلوم معروف بالتوثيق والعلم وغير ذلك لا يقبل إلا مفسر، لا يقبل إلا مفسر. ولهذا لو قال علماءنا في واحد مجهول أصلا ولا يعرف سنة ولا شيء، اتركوه اتركوه اتركوه، يكفي. طيب لو جينا إلى واحد صاحب سنة، يعني جاء واحد مثلا يقول في الفوزان، اتركوه 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 الفوزان، اتركوه ربيع، اتركوه اتركوه، دعكم منه، ما نقبل إلا مفصل، لا نقبل إلا مفصل. يبقى طارة يقبل جرحه مجملا، وطارة لابد فيه من التفسير. إن كان في مجهول خالي من تعديل وكذا، فهذا يقبل فيه جرح العالم مجملا. لكن إن كان معروفا بالعلم، معروف سبق تعديله، ثقة ثبت كذا، فإنه لا يقبل فيه إلا الجرح المفسر. نعم نعم. صح صح صح، دي نزيلة لغوية، نزيلة لغوية وليس نزيلة شرعية، نزيلة لغوية ليس شرعية. نعم.
كلام ابن باز احسن.
في اخ يسأل،
تقول كلام ابن باز في
باقي الكلام. قال علامة ابن باز رحمه الله تعالى: وهو أيضا لا يكتب ما عنده من العلم، بل يكتب ويخطب ويتكلم ويرد.
فيقول الشيخ العبارة اللي سبقت، قال الشيخ فيها ماذا؟ ولا يأكل الأمر إلى غيره، ولا يقول إلى غيره، بل يقول أنا له. الله أكبر. شوف ابن باز ماذا يقول؟ لا يقول إذا ضلالة وقعت يا إخواني، إذا باطل وقع أقول هذا إلى غيري، بل يقول أنا له، أنا له. لأن الدقيقة الوحيدة التي سيتأخر البيان فيها لها ثمن، قد يكون قتل، قد يكون تفجير، قد يكون ماذا قال أبو بكر؟ والحديث في الصحيح عند البخاري وغيره: إلى أين أنت ذاهب؟ قال: أنا ذاهب لأنصر هذا الرجل، يعني عليا رضي الله عنه، عليا عليا. قال: أرجع ارجع، فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: هذا القاتل يصرف عن بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. أبو بكر عند البخاري وغيره الصحيح أيضا. من معكم؟ حديثة أخرى عائشة قال ارجعوا فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. يبقى الإنسان إذا ترك البيان مع العلم به في وقت يا إخواني حصول هذه الأمور قد يترتب عليها ما لا تحمد عقبه. الدقيق لها ثمن. نعم.
ولا يقول هذه لها غيري بل يقول أنا لها أنا لها. ولو كان هناك أئمة آخرون يخشى أن تفوت المسألة فهو بارز دائما لا ينزوي بل أحسن. يبرز في الوقت
ولو
الناس.
كان هناك أئمة آخرون وهو يخشى أن تفوت المسألة حتى لو في علماء. هما اللي احنا جوزنا الجهاد عند عدم وجود ولي الأمر ليه في حالة الدفع؟ لأن الانتظار لاستئذان ولي الأمر أو الاتصال به سيفوت سيوقع في مضرة كبرى يوضع في مضرة كبرى. ولهذا ادفع بما تستطيع ولو لم يكن ولي أمر. نعم.
بل يبرز في الوقت المناسب لنصر الحق والرد على خصوم الإسلام بالكتابة وغيرها من طريق الإذاعة أو من طريق الصحافة أو من طريق التلفاز أو من أي طريق يمكنه. وهو أيضا لا يكتم ما عنده من العلم بل يكتب ويخطب ويتكلم ويرد على أهل البدع وعلى غيرهم من خصوم الإسلام بما أعطاه الله من قوة حسب علمه وما يسر الله له من أنواع الاستطاعة.
حسب علمه وما يسر له فاتقوا الله ما استطعتم والدعوة تقوى. هذا أمر يا أخواني لولا إيراد من يشتبه فيه كذا لما احتاج إلى بسط الكلام. وكما قلت لكم هؤلاء مخصومون فين بكلامين. يعني أنت الآن بتطعن في المداخل وتقول إن اللي بيتكلم في الجحدر ينبغي أن يكون وينبغي أن يكون. تم أنت بتطعنه تم أنت بتطعن تم أنت بتجرحه. لماذا لا تلتزم الأمر وتسكت حتى ترفع الأمر إلى العلماء الكبار؟ يبقى بيحذروا إخواني الليل النهار وتجد مسكه يقول لك لا تتكلم إلى العلماء. يعني أنت بتأخذ عليه إيه؟ أنت بتجرح ولست من العلماء الكبار. طب ما أنت بتجرح ولست من العلماء الكبار. واضح؟ نعم. أيوة أحمد.
بعض الإخوة شيخنا أرسل كلام الشيخ ابن باز ويقول كيف يوجه كلام العلامة ابن باز بأن الجهاد القائم الآن في الجهاد الذي كان يعني في وقتها في فلسطين جهاد شرعي وأرسل الفتوى مع ما قلتم. أنتم قلتم أن الشيخ قال بالهدنة والمصالحة ويقول كيف توجه هذه الفتوى للشيخ
اللي هو إيه فتوى إيه؟ يعني بالوقوف على الجهاد ما إحنا ما قلنا ما يكون ما زي ما إحنا نبهنا قفوا معهم دفعوا عنهم ساعدوهم حينما يعتدى عليهم يا أحمد حينما يعتدى لا أنهم يبدأون حينما يعتدى عليهم قفوا معهم ساعدوهم إذا اعتدى عليهم ساعدوهم قفوا معهم. ينبغي على الدول الإسلامية ينبغي على المسلمين ينبغي على كذا. وده فيه خلاف أصلا. يعني لو اللي حصل دلوقتي يا أخواني بدهم لا بجلب مين اللي هيختلف يا أخواني أن الناس تدفع بقدر مستطاعها؟ فهذا كلام ابن باز وغير يحمل الجهاد على إيه على الدافع هذا. نعاونهم نمنع بكل ما نستطيع. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. حديثنا موصوم بتوفيق الله حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ومسلم للإمام أحمد. تقول نفس إيه؟
في نفس الفتوى يقول للشيخ ابن باز لهم مظلومون من اليهود.
نعم.
يقول
نعم زي ما قلت لك أن هذه محمولة على هذا الأمر. لكن في عالم لو عندهم قدرة في البداء الشيخ يقول صالحه؟ أبدا مش يقول صالح. نعم.
وشيخنا الفتوى
انا ماليش دخل مع كلام احمد خليك معايا. انا في اشكاليه في الكلام هذا. الشيخ عندك قال يبداون مع الضعف بس اللي بيستدل. يا اخي اسكت 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 لانك انت هتتكلم كلمه هو نفسه يلتزمها. انا عايز شيء يا احمد خليك دايما امسك العصب مش العصا من المنتصف. قد يكون المنتصف لا يجوز لك ان تمسك العصا من المنتصف لكن في فرق بين الوسط المطلوب في الشرع اللي هو العدل والخيار وبين الوسط في المسافات. ممكن يكون مش كل وسط بين نقطتين يبقى هو الصواب قد يكون ثلاث نقط باطلة. الوسط ما وفق الحق. فاحنا نقول اللي يريد ان يأتي بفتوى اي فتوى العالم يأتي بفتوى أن لأهل فلسطين أن يبدأوا مع الضعف، إنما أن يدفعوا إذا واحد أخذ مالك، إذا واحد جاي يقتلك، إذا واحد جاي كذا، فهذا ما في خلاف بين العلماء. المسلم نفسه تدفعه، المسلم تدفعه لو بالقاتل. في حديث أبو هريرة عند مسلم أراد رجل يريد مالي، قال له تعطي مال، قال فإن قاتلني قال قتل. فلو واحد جمع بتوع المستوطنات دول عاوز ياخد أرضه يدفعه ولو بالقاتل، المسلم نفسه هكذا. لكن هيا بنا نبدأ ندخل تل أبيب، أصوم بيضايقونا، ادفع بحدود المضايقة بس. ليه؟ لأنها ترتب عليها أكثر وأكثر وأكثر. يعني من عدة سنين قتل جنديين، عملوا مذبحة يومها كان فيها 250 طفل. طيب اليوم بدأت انت فقتلت 1300، وصلت كم دلوقتي؟ كم من عشرات الالوف؟ لو انت عندك قوة ردع المعروف هيبقى رد الفعل ايه عند اي واحد، ادنى واحد يعني في فنون القتال يكون عامل حسابه. ولا ده احنا قلنا الانغماس في العدو لما يحصل من بعض الناس لابد ان يكون باذن ولي الامر، لان هيبقى فيه ردة فعل وفي كذا. فانت الان هتضرب، معروف انها هتضرب، جايلك طيارات ويجيلك صواريخ بعيدة المدى ويجيلك دبابات، هتعمل ايه؟ هختبئ لهم في الانفاق واطلع منافق اضرب الدبابة. هو مش هتكون قتاله كده، ده اسمه قتال البر. انما احنا عندنا قتال سلاح جوي، يعني ايه؟ يعني هدكك. هتعمل ايه؟ عندك طارة تدفع؟ لا، مفيش طارة تدفع. طب صاروخ هينزل، عندك حاجة تدفع؟ لا، انا تحت في الارض. انا هبدأ احط قنبلة تفجر ايه دباب. طب والباقي وعموم الناس دي الان لو غطاء ده الجيش نفسه، اي جيش حتى يدخل بري لابد يكون في غطاء جوي، غطاء يحفظ مين اللي بيقتله، معروف كده، غطاء جوي. طب فين الغطاء الجوي؟ دك دك، لعاد مستشفى، لعاد بيت، لعاد كذا، لعاد كذا، اشياء قليلة جدا اللي بقي. وانت عمال تقول والعدو الغاشم ده بيقتل اطفال وابرياء، وما انت كنت فكر يقتلك ايه؟ ما كان هو هيختار؟ ما هو كده، هي ده رد فعل كده. انت عامل حسابك هتبيد امتك وخلاص، ما مش مشكلة، حققت المطلوب. اي المطلوب؟ انت كنت عايش اصلا تاكل وتشرب وتعلم وعندك جامعات وعندك كذا وكذا 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 الى اخره. في مضايقات وفي قتل طفل، في قتل رجل، في قتل مش عارف ايه، في منع التداوي. اذا انت عايز تصريح تروح مثلا مكان كذا بيعطلوك يومين ثلاثه، الان ابدوك ما عطلكش. الان انت ميتك في ايدك، هقفل المي تشرب منين؟ لا، ميتك مش في ايدك. امال انت رايح تقتل وانت ميتك مش في ايدك؟ رايح تقتل وانت كهربتك مش في ايدك؟ ايه العبث هذا؟ ايه العبث هذا؟ روح يا عم للرجل العامي اللي جواره الناس، جيرانه رشل بلطجيه، روح قول له انت بتوصي عيالك كل يوم وانت طالع، يا ابني ابعد يا ابني، مالكش دعوه بالناس دي، ما تحتكش بالناس الوحشه دي. اي واحد فينا بيقول كده صح؟ ماءك ليس في يدك، كهربتك ليست في يدك، اتصالاتك ليست في يدك، طائرات ما عندك، هدوك كندك. فهل في عالم قال هذا؟ هاتوا العالم اللي يقول هذا، انما الجاهل. واحنا الان اليوم بنقول ايه؟ بنقول ايه؟ بنقول يجب ان احنا ننصر المستضعفين، ويجب ان احنا ننصر كذا، ويجب ان احنا نمنع بكل قوتنا من القوه، ويجب ويجب. حتى مع هذا فما وقع من خطا لا يمنع النصره ابدا، ما يمنع النصره. ننصر اخواننا المستضعفين بكل ما اوتينا من قوه، لا نحمل الامه جناية حركة إخوانية رافضية تنفذ مشروع إيران الفارسي المجوسي. نحمل أمة غزة هذا الأمر؟ لا، نحن معهم إخواننا. لكن في كتاب جهاد بفقه ده يبقى ده اعم من غزة، اعم من مصر، اعم من اي شيء. العلم، بقاء العلم، بقاء الادلة، بقاء الدين يبقى هكذا. الموقف من بعض الافراد هذا بالامر الاخر، لكن ليس من اجل واقع نبدل الكتب ونبدل الدين ونبدل الادلة ونخرج. وده كان السبب ان احنا ما سكتنا لحظة في هذه الأحداث. ليه؟ لأن الدين بيتغير، لا عاد إمام ولا عاد قدرة ولا يلزم ولا ولا ولا، يبقى راح الدين بقى، تسكت راح الدين. ده أهم من الواقع الذي نعيش فيه. يبقى حينما يأتي واحد بكلام ابن باز، بكلام ابن عثيمين، ولهذا ما اللي بيقولك احنا بنكتم الفتاوى، ابدا. هو احنا كنا زي اللي ما هم قالوا كده برضو، قالوا في الانتخابات انتوا بتكتبوا فتاوى العلماء في الانتخابات. لا، احنا افهم، احنا اولى، احنا ما كتمناها، احنا بينا لك المحكم. انما كلام العلماء هنا في الانتخابات وفي الاشياء هذه، في الدخول يعني في هذا السلك، منوط بشروط احنا قلناها. القسم، العمل بالقانون وكذا، واذا خالف لا يجوز من غير قسم، فكيف مع القسم؟ ولهذا قلنا لكم هاتونا يومها فتاوى العلماء في ايه؟ يلا، العمل بالقوانين المخالفة، اثنين جواز ولاية المرء، ثلاثة جواز القسم عند الدستور واضح، أربعة جواز إقامة أحزاب، خمسة جواز الارتباط بقاعدة اسمها ميثاق الشرف بين الأحزاب ما تعيب حزبا، ستة قلنا لهم هاتونا فتاوى العلماء في كده، فتاوى العلماء كلها بالتحريم. أما الفتاوى العلماء في الدخول في ايه؟ بتدخل تنكر، هتحكم، هتحول بين هذا وبين ذاك، يعني من غير وقوع في محارم. يعني فتاوى العلماء بتسوي ايه؟ اجعلنا على خزائن الارض اني حفيظ علي، بس هذا فتاوى العلماء، مش بنكتمها. فتاوى العلماء في الجهاد، ادفع عن اخوانك، جاهدوا الكفار، ادفعوا عنهم. لكن احنا مسألتنا ايه؟ ولا مسألتنا قتال بدون راية وبدون قدر وبدون قصد. بيقولوا احنا لا نقاتل اليهود لانهم يهود، انما نقاتل من اجل بيقولوا كده، بيقولوا احنا بنحب اليهود. احمد ياسين مؤسسهم بيقول احنا بنحب اليهود، احنا ما بنكرهش حد من اهل الاديان، كلهم اديان، يعني بيقرر ان الاديان هذه صحيحة ما بنكرههمش. طب والقرآن بيقول كده لا نكره اليهود ولا النصارى، يبقى انت بتقاتل عشان ايه؟ يبقى لا القصد ولا الشرط، لا الشرط المترتب على القصد ولا الشرط المترتب على القدرة والرأي. تقول لعلماء، في علماء قالك كده؟ فين هم العلماء اللي قال لك ذلك؟ فين علماء اللي قال لك العلماء قالك ربه التربية الإيمانية والتربية العسكرية، لما يكون عندكم قدرة قاتل. طب ما عندكش قدرة سالم، مش هسيبك في حالك، مش مشكلة، حاول تمشي وأنت تربي لغاية ما أذن الله عز وجل لك. هذا كلام العلماء. لكن أنت عاوز تأخذ بكلام العلماء في معاندة إخوانك والدفاع عنهم وغير ذلك، في أنه نبتدئ قتالا مع ضعف؟ لا. فتاوى العلماء، إجمع العلماء، خذ مش فتاوى العلماء، إجمعه على أن العدو لو دهمك وأنت ضعيف ولا تقوى على المسالمة ولا الهجر ولا مناص ولا سبيل ولا أمام ولا أنت عدد كساوي ده عدد العدد، احنا 500 مقتولون مقتولون، ماذا نصنع؟ تدفع عن نفسك ولو قتلت، والغالب القتل ما في مشكلة لانك مقتول اصلا، يعني ان دفعت انت مقتول، ان سكت انت مقتول، يبقى تدفع تحدث النكاية فيه. وقد ينصرك الله، كم من فئة قالت غلبت فئة كثيرة بإذن الله. عارفين الحالة دي؟ لكن في حالة مسلمة نعمل صلح، صالح النبي. طب في حالة هنديله نص البلد مثلا، نبذل له المال ونحفظ الطائفة المؤمنة، نعطيله وقد فعل النبي. طب نحفر خندق عشان ما يقولناش فعل النبي. يبقى نفعل ما فعل النبي. طيب ما فيش حاجة خاص، هجر النبي. طب لا هجرة ولا مسالمة، هتقتل هتقتل، ادفع بقدر مستطاعك. طب هبدأ، لا لا تبدأ. بس هو محتال، انا مش رايح اجاهد، جاء الطلب هو موجود بقى معايا الان في ناحيه وانا في ناحيه، وانا مش عايز اسيبه في الارض، انا عايز ادفع. اما يكون عندك قدره، لا لازم اخذ ارض. طب روح هات لنا الاندلس بالمر واسبانيا، وخد للصين كده عايزينك ترجع، الله يعينك، والاسباني فرنسا هناك تروح، ديت متاخده مننا اصلا. واقول لك على حاجه، الارض كلها ماخوذه منا اصلا. لكن لو هنتكلم يعني دبلوماسيا زي ما انت بتتكلم، دي كانت ارضنا واتخذت مننا. روح هات. سكت عن الاندلس ليه؟ سكت عن فرنسا ليه؟ سكت عن بلاد ما وراء النهر والسند والهند، سكت ليه؟ ما دي بلادنا اصلا اخذت منا، صارت وضع، صارت دول. والان هذه اليهود هنا ايه؟ دوله في العالم، في احد يعترف بها؟ لا. طب ودوله فلسطين؟ في بعض الدول يعترف بها، يعني بقى دي كمان هم اهل البلد كمان، ظلما وعدوانا طبعا، لكن صارت واقع، صارت واقع. ولهذا كل العرب وبما فيهم هؤلاء الفلسطينيين بيطالبوا بحل دولتين، نعيش كل واحد دوله مستقل، صح ولا تطلع؟ فاذا هذه امور بارك الله فيكم لا تؤخذ بعواطف ولا تؤخذ به. طبعا فيه مظالم، هما لا يحل اليهود هؤلاء لو عندنا قدرة لا نبقي أحدا منهم، يجب علينا مع القدرة. احنا نتكلم في أزمنة الضعف والاستضعاف اللي جرت على الأنبياء وجرت على سادات الأمة، هذه أمور تراعى. قال الشيخ الألباني كلمة عظيمة عظيمة وقعت في قلبي من بين كلمات، قال وعلى هؤلاء لو تأتي بالعبارة أن يحفظوا دماءهم وأن يستبقوا دماءهم ليوم تحتاج الأمة إليه. مش بسهولة تقدم زي ما بيقول البعض، نقدم آلاف الأطفال عشان يبقوا عند إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لا، أنا ربيه أبقيه ليكون أسامة بن زيد يوما ما، وليكون خالد بن زيد يوما ما، وإلا لو المبدأ هذا قدمه ليكون عند إبراهيم عليه الصلاة والسلام، خلاص قدم أطفال الأمة كلها. وانت باقي كام؟ قتل 6000، وباقي كام عندهم؟ 6000. هاتهم بالمرة يلا بسرعة عشان يلحقوا يدركوا هذا المقام والمكان، على هذا الفقه. إنما إذا قتل منا بغير اختيار، قتل منا وإحنا ضعاف ودهمونا، فإن شاء إحنا قدرنا نقول أطفالنا إن شاء الله إلى كذا، وشهدائنا إلى كذا، ونسأل الله كذا وكذا، وأن نحتسبهم. النبي صلى الله عليه وسلم دعا في قنوت النوازل على هؤلاء الذين خانوا وغدروا بالقراء وقتلوهم، بقي النبي شهرا يدعو. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو. غير هذه الوقعة يدعو المستضعفين، هات الصحيح هتجد، اللهم أنجي سلمة بن هشام، اللهم أنجي عائشة بن ربيعة، اللهم أنجي المستضعفين المسلمين. النبي كان يفعل هذا ويدعو. النبي كان رحيم بالأمة لا يخاطر بها، وعلماءنا كلهم رحماء بالأمة، ما تجد عالم يفتي لا بمظاهرة ولا بخروج ولا بمقالاة بملاقات العدو عند الضعف. هات لي كده، هات لي عالم أفتى بمظاهرة، هات لي عالم أفتى بخروج، هات لي عالم أفتى بملاقات الأعداء مع الضعف. رحماء علماء حكماء فقهاء، وهذه أوصاف الرباني، هات تفسير السلف ولكن كونوا ربانيين، هات تفسير السلف وكأي من نبي قاتل معه ربيون، هات يا ابني هذه لأنها في القتال كمان، قاتل معه ربيون، مش قاتل معه مؤمنون مسلمون. شوف الرباني من هو. السلف اختلفوا اختلاف تنوع، حكماء فقهاء علماء حلماء، هكذا الأمة. ربي يا سعادة ولدي حينما أربيه وأعلمه على عقيدة حتى يخرج الله منه الإمام اللي بعد ذلك، إنما لو تعين علي صارت فرضت الوقت أقدمه، فأنا أتبع الدليل مش قدم ليكونوا رفقة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. الذي قال لك ذلك هو الذي حرم عليك الآخر. لماذا ما أتى النبي بأطفال المسلمين ولم يحفر خندقا ورماهم للأحزاب؟ ليه؟ مش هو اللي قال هؤلاء يكونون مع إبراهيم؟ طيب كان يأتي بهم ويضعهم، لماذا؟ نعم.
قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى في سلسلة الهدى والنور: نحن نرى أن هؤلاء الشباب يجب أن يحتفظوا بدمائهم ليوم الساعة مش الآن
بس. هذا هو وده العالم، وده العالم. كان نبيا قتل عمر بيون
السعدي.
قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى
قال العلامة السعدي في تفسير قوله تعالى: ولكن كونوا ربانيين، قال أي ولكن يأمرهم بأن يكونوا ربانيين، أي علماء حكماء حلماء، معلمين للناس ومربيهم بصغار العلم قبل كباره، عاملين بذلك، وهم يأمرون بالعلم والعمل والتعليم التي هي مدار السعادة، وبفوات شيء منها يحصل النقص والخلل.
نعم. في ولكن كونوا ربانيين. طيب هذا جمع كلام السلف. وكأي من نبي قاتل معه هات. أيوة. كم النبي قاتل معه؟
قال قال ابن كثير رحمه الله تعالى قال ابن عباس
ادي رحمة
الله قاتل معه ربيون كثير. قال سفيان الثوري عن عاصم عن زرع عن ابن مسعود: ربيون كثير أي ألوف.
قاتل اللي هيقاتل مين؟ من اللي يقاتل؟ ها ها.
وقال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة والحسن وقتادة والسدي والربيع وعطاء الخرساني: الربيون الجموع الكثيرة. وقال عبد الرزاق عن معمر عن الحسن: ربيون أي علماء كثير. وعنه أيضا: علماء صبر أبرار أتقياء.
عايزين جيش كده، عايزين جيش كده، جيش أبو بكر عمر وعثمان وعلي وطلحة، أو من أتباع أبو بكر عمر وعثمان علي وطلحة، لأنه خاص مش هيجي أبو بكر عمر، لكن في أتباع أبو بكر عمر. هو ده يا أخواني، صبروا يا أخواني على هذا يا أخواني، علماء صبر. شوف يا ابن أعد اللفظة هذه، علماء إيه؟ ها؟
قال علماء حكماء حلماء معلمين للناس.
علماء هذا صبر. ها ها.
قال
صبر هناك يا أحمد أكتية. هناك يا أحمد ولكن كونوا ربنا بما كنتم تعلمون. هناك العلماء اللي بيعلموا، احنا عايزين بقى العلماء اللي بيقتلوا هنا في آل عمران.
قال علماء
هناك
صبر
في آل عمران في الأول العلماء اللي بيعلموا ربني، تمام. العلماء اللي بيعلموا هم العلماء اللي بيقتلوا، هم العلماء، العلماء الحكماء هم العلماء الحكماء هكذا. نعم.
قال علماء صبر أبرار أتقياء.
الله أكبر. علماء صبر أبرار أتقياء، مش جهلاء، مش مبتدع ضلال وهكذا، إلا إذا كانوا لط أمور. فالعلماء الأبرار الصبر يقاتلوا معه نصرة الإسلام، والله عز وجل ينصر لهذه الطاقة. ولو تولاها، ولو تولاهم وكان قائدهم، ابتلوا بالأشعار وابتلوا بالمعتزل وابتلوا بالصوف وابتلوا بكذا ما لم يكفر. نعم. في أي دماء إيه؟ عايزين بس
دماء. لا يبذلوا دماءهم.
إيه؟
لا يبذلوا دماءهم الآن. قال رحمه الله تعالى: ولذلك فنحن كنا ولا نزال نقول إنه لا يجوز للمسلمين أن يفسحوا لسفك دمائهم رخيصة ضعفا لهم وقوة لأعدائهم.
صح.
بل عليهم
أن إيه اللي بيحصل يا أخواني؟ أهل غزة الآن أخواني صاروا أضعف ولا أقوى؟ أفقر ولا أغنى؟ أحفظ ولا أضجع؟ أخواني مر واضحة، واضحة وضوح الشمس في رعت النار. نعم.
قال: بل عليهم أن يدخروها ليوم يستعدون لبذل هذه الدماء رخيصة مجاهدين في سبيل الله بأنفسهم وأموالهم.
الله أكبر. ليه بتجيبوا فتاوى العلماء هنا وبتجيبوش فتاوى العلماء في إيه بقى إن شاء الله؟ ما بنجيبش فتاوى العلماء في إيه؟ ها؟ في إيه؟ في إيه؟ في إن إحنا نقابلهم بعض ضعف؟ هات. طب ولو جئت أنت بفتاوى ابن باز وألباني مثلا، يعني في الابتداء مع الضعف، أو في الدفع حتى مع الضعف، وغلبت الهلكة مع إمكان المسالمة أو هجرة أو غير ذلك أو بذل مال، يبقى فتاوى ترد، لأن العلماء كما قلنا ليسوا أدلة، ليسوا أدلة بل أدلاء. ولهذا الذي يقف مع حذف الهمزة عند العرب مثل في القراءات موجودة علماء، نعم، فنقول العلماء أدلة، أدلة لا العلماء أدلة لا أدلة، أدلة لا أدلة، أدلة تخفيف أدلاء، لا أدلة أي هم أنفسهم أدلة، بل هم أدلاء يعني يدلون على الأدلة ويعلمون الأدلة. على أي حال يا أخي، على أي حال إن أتيتنا بفتوى العلماء، إما أنها على غير ما تعتقد، أو إن كانت على ما تعتقد فهي مخالفة. هتقول أصل الواقع ينظر، هو بيقل علمائك أنت بتقول لابد أن يتكلموا، ليس فقهاء واقع، لا يفتي الفوزان في واقع فلسطين ولا يفتي ابن باز عندهم، إنما يفتي مين؟ يفتي إسماعيل هنية ويفتي خالد مشحن ويفتي أبو عبيد، هما أصلا أنت اللي بتعتبرهم أنت غير معتبرين عنده. ليه؟ لأن ليس علماء الثغور، يفتيهم علماء الثغور. ولهذا انتوا سمعتوا من تنظيم القاعدة ودواعش فين العلماء أو لا ساكتين، ليه يجوا هنا؟ العالم اللي يفتي في هذا هو العالم اللي يحمل السلاح، ومن هنا حكموا على ابن باز وحكموا على فلان بالضلال. العالم يجي هنا. ولهذا حتى في صحات المظاهرات لما طلعوا على المنصات كان يقولون ايه؟ لا سمع لكم ولا طاعة، اللي بيجلسوا في البيوت لا سمع ولا طاعة لهم، تعالوا هنا تعالوا هنا، وش كانوا بينادونهم يا اخوان؟ نعم اقرأ كلام عظيم واثار جليلة وايات بتفسير خلاصتها تعبدوا ربكم بكل شيء ومن ذلك الجهاد، وراعوا شرطكم، واجعلوا كل شيء في حياتكم على وفق مقتضى الدليل الشرعي. نعم هيقول لك احنا عندنا أدلة، طب كويس، طالما ان هذا مبرر لهم فالخوارج عندهم أدلة والمرجع عندهم أدلة والمعتزل عندهم أدلة والشعر عندهم أدلة، وما بتعيب عليهم ليه؟ ها أصلي دي أدلة باطلة، وهكذا هذه أدلة باطلة. نعم يا أخوان أقسم بالله هذه الأمور العاقل بيمنعها أصلا، مش محتاج دليل شرعي. أنا قلت لكم كلنا هو أي واحد في البلد، أي واحد في الدنيا أخوان بجواره جيران أهل فساد وضياع وضلال بيعمل إيه؟ يا بيبيع بيته، طب ما لقاش لغاية ما بيع بيتي بلم عيالي، معروف يعني. نعم احنا ذكرناه، يعني ذكرناه في ايه جديد، لكن يعني اقصد البحث بحثناه طويلا، يعني احنا بس بنحط نقاط يعني بحسب اسئلة الاخوة، لان يعني بيقولون انتوا ليه بتكتموا الفتاوى؟ ابدا ابدا لا يمكن نكتم فتاوى، لكن العلماء تكلمون. انا اقول لك مناط الخلاف فين؟ اللقاء بلا راية ومع الضعف، هات من كلام علمائنا هذا. نعم 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 اقرأ. عصير
قال ابن جزي في القوانين الفقهية: وإن علم المسلمون أنهم مقتولون فالانصراف أولى، وإن علموا مع ذلك أنهم لا تأثير لهم في نكاية العدو وجب الفرار. قال أبو المعالي: لا خلاف في ذلك.
نعم طبعا ده عليه أئمة السنة أيضا، لأن هو لك أبو المعالي ده مش تبعنا. نعم احنا عارفين دي مصر يا حسين، عارفين احنا اللي هيقولوا ايه، عارفين